أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كان كلامنا فيما إذا شك في أصل الصلاة تعرض قد نسى الله نفسه للفروع الراجعة إلى ذلك، وانتهى كلامنا إلى الفرع الأخير وهو ما إذا شك في الإتيان في أصل الصلاة وكان كثير الشك، إما بمعناه العرفي أو على حسب ما ذكر في الرواية أنه لا يمزي عليه ثلاث صلوات إلا ويشك فيها. فإذا فرضنا أنه كثير الشك يشك كثيرا في الإتيان بالصلاة وعدم الإتيان بها، فهل يلحقه حكم كثير الشك على ما يأتي أنه لا يعتني بشكه فيمزي؟ هنا أيضا الأمر كذلك، فلا يجب عليه الإتيان بالمشكوك فيه أو لا بد من الإتيان به. ذكرنا أنه إذا وصل الشك إلى حد الوسوسة فكان الشك شكا غير القلائي، ففي مثل ذلك لا ينبغي الشك في عدم وجوب الاعتناء بهذا الشك، وذلك فإن الأدلة الشرعية لا تشمل ذلك، وكذلك الحكم العقلي، فأن الاشتغال اليقيني يقتضي البراءة اليقينية لا يشمل مثل ذلك، فلا يعتني بشكه ويمضي. وأما إذا فرضنا أن الأمر دون ذلك، مجرد أنه يكثر عليه الشك من دون أن يكون وسوسته، المعروف أن حكم كثير الشك يختص بالصلاة ومختص بالشك في أجزاء الصلاة أو في ركعاتها، ففي مثل ذلك لا يعتني بشك. إذا فرضنا أنه يشك كثيرا، أتى بالركوع أم لم يأتي بالركوع، أتى بالسجود أو لم يأتي بالسجود، صلى ركعتين أو ركعتين وهكذا، لا يعتني بهذا الشك. أما إذا كان الشك في الإتيان بأصل الصلاة أو الشك في أمر آخر، كثير الشك في تطهير بدنه مثلا، يشك كثيرا إذا تنجست يده، يشك أنه هل طهر يده أو لا، هل طهر ثوبه أم لا، هل توضأ أم لم يتوضأ وغير ذلك، لا يجري في أمثال ذلك حكم كثير الشك. والوجه في ذلك، والماتن أيضا قدس الله نفسه اختار هذا المعنى، والوجه في ذلك أنه لا يستفاد من الروايات إلا إلغاء حكم كثرة الشك في خصوص الصلاة بالنسبة إلى الأجزاء أو الركعات، الزائد على ذلك لا يستفاد من الروايات. فمقتضى إطلاقات أدلة الشكوك يعمل بها ما لم يثبت تقييدٌ، ولم يثبت تقييد إلا بالنسبة إلى هذا المقدار، إذا شك في جزء من أجزاء الصلاة أو شك في ركعات الصلاة لا يعتني بهذا الشك. وأما غير ذلك من الموارد فلم يرد فيه دليل على عدم الاعتناء، ولكن قد يقال إنه يستفاد من نفس هذه الروايات على أن الحكم لا يختص بالصلاة، أمر عام، وإن كان المورد وخصوص الصلاة أجزاؤها أو ركعاتها. وهذه عدة روايات، من جملة هذه الروايات ما رواه الشيخ قدس الله نفسه بإسناده عن سعد عن أحمد بن الحسن عن عمرو بن سعيد عن مصدق عن عمار، والرواية مستقة عن أبي عبد الله عليه السلام، في الرجل يكثر عليه لبه في الصلاة ويشك في الركوع فلا يدري أركع أم لا، ويشك في السجود فلا يدري أسجد أم لا، فقال عليه السلام لا يسجد ولا يركع ويمزي في صلاته حتى يستيقن يقينا. هذا الحكم يستفاد من أن الصلاة كذلك، الشك في أجزائه في الركوع أو السجود يجمع عليه المزي في صلاته، ولا يركع ولا يسجد. لازم ذلك أنه إذا ركع أو سجد تبطل صلاته، لأنه زیاد فن عملیه. بعد ما فرزنا ان نشار الغا هذا الشك و جعل المسلی به منزلت المتيقن بالاتيان، یعنی اتا بالماجب اتا بما هو وظیفته فهو منهی عن الاتيان بالركوع مع الشك اذا كان كثير الشك او الاتيان بالسجود اذا كان كذلك فلو اتا به فتلت صلاته لان هذه زياده عمليه غير مامور بالاتيان بالمشكوك به فاذا اتى به فقد زاد في صلاته عمدا فيحكم ببطلان الصلاه. لا يمكن التعدي المورد هذه الروايه الى غير المورد. وهكذا بالنسبه الى الركعات اذا شك في الركعات على ما دل عليه غير واحد من الروايات انه لا يعتني ايضا بذلك فيحكم بصحه الصلاه ولو كان الشك من الشكوك المبتله في نفسه كالشك بين الواحده والسنتين او الشك بين السنتين والثلاث قبل اكمال السجدتين او الشك بين الرابعه والخامسه مثلا حال الركوع وغير ذلك من الموارد التي نحكم فيها ببطلان الصلاه بالشك اذا كان الشك كثيرا وكان المصلي ممن يكثر عليه الشك لا يعتني بشكه فيمزي في صلاته. فمثلا مثل هذه الروايه او نظير هذه الروايه لا يمكن التعدي منها. روى محمد بن يعقوب قد نسى الله نفسه عن محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن صفوان عن العلاء عن محمد بن مسلم عن ابي جعفر عليه السلام والرواية صحيحة. قال عليه السلام إذا كثر عليك السهل فامزي على صلاتك فإنه يوشك أن يدعك إنما هو من الشيطان. قد يقال إنه يستفاد من هذه الرواية الصحيحة أن الحكم لا يختص بمورد دون مورد، فإنه سلام الله عليه علل المزي في الصلاة همزه جیس الالا صلاته، یعنی لا تعتنی بشک ولا تعتی بالمشکوک بی فإنه یوشک ان یدعک ای شیطان انما هو من الشیطان. فهازا کثرت السه امر من شوه الشیطان، الشیطان یقر هازا فی قلب المصلی لیحصل له الاضطراب ولیتحیر فی امره فلا یعتنا بذلک لان من شوه هو الشیطان فإذا ترك ترك الشيطان تركه. أوزن من ذلك ما رواه قدس الله نفسه محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه وروى عن محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شازان إبراهيم بن هاشم وفضل بن شازان روي هذا عن حماد بن عيسى عن حريز عن زرارة وأبي بصير جميعا قالا قلنا له ایدن از روایت سیه قالا قلنا له الرجل یشک کثیرا فی صلاته حتی لا یدری کم صلا و کم بقی علیه ولا ما بقی علیه. قال علیه السلام یعید قلنا فإنه یکسر علیه ذلک کثیرا یشک هذا لیس مرتا و مرتین. قال عليه السلام كل ما اعاد شك بلا هذا قال كل ما اعاد شك مره مرتين ثلاث مرات يشك كثير الشك. قال عليه السلام يمزي في شكه. ثم قال عليه السلام لا تعمد الخبيث من انفسكم نقض الصلاه فتطمعوه يقع في طمع ويرغب في الانسان اذا اعتنى الانسان به و عاد صلاته يكون هذا عاده للخبيث. فلا تعبدوا الخبيث من انفسكم اي لا تطيعوا لا تعبدوه نقض الصلاه فتطمعوه فان الشيطان خبيث معتاد لما عبد فليمزي احدكم في الوهم ولا يكثرن نقض الصلاه فانه اذا فعل ذلك مرات لم يعد إليه الشك. فيقال إن هذه السيئة والسيئة السابقة قد دلت على أن منشأ عدم الاعتناء بالشك اذا کسر منشأ و هذا نهازا من الشیطان و بله فیکون موردن للروایه مشمولا لقوله علیه السلام لا تعمد الخبیث من انفسکم اذا لا یختص الحکم بخصوص اجزاء الصلاه بل لو شك في الاتيان باصل الصلاه ايضا و کان محتاجا ان یعید السلام مرار لا یعتنی هازا بشکهی ولیکن الظاهر انه لا یمکن التعدی من مورد الروایت یعنی جمیع الروایات الى غیر ذالک و الوجه بی ذالک ان المورد مناسب لان یکون سببه الشیطان فانه یعمل عملا ينتهي الى نقض الصلاه كما هو مذكور في الصحيحه الثانيه لا تعمد الخبيث من انفسكم نقض الصلاه فهذا امر مردوه او حرام على المعروف ان نقض الصلاه حرام وابطال الصلاه محرم او لا اقل انه امر مردوه في نفسه فنهى سلام الله عليه عن تعويل الخبيث هذا العمل المرجو وهو نقض الصلاة وأول محرم فلذلك أمر سلام الله عليه بالمزيد بعدم الاعتناء بالشك لا تعبدوا أن نقض
المورد سؤال نقض وما عاد شكه
أبدا
دستر المورد نقض
لا لا نعمل رأيك مكن نجم بس من هي يعني عمل مرجوهي شیطان دعوت به امر مرجوه میکنه. من هم میگم علموم داره، نمیگم نداره، اما به امر مرجوه یک چیزی که بد است فی نفسه، یک چیزی که بد است فی نفسه و مرجوه ها این کار رو نکنه. نقض الصلاه امر مرجوه فی نفسه اما محرم او مکروه لاقه فهذا الامر المرجوه اذا عبدتم الشیطان على هذا العمل ولی فیکونه متمکنا من الانسان یتعبد ولیکن اذا لم تنقض الصلاة فبالاخره یزول لانه ییأس من الاطاعه فمورد الرمایه هو نقض الصلاة و النهی عن تعویل الشیطان نقض الصلاة لا تعبد الخبیث نقض الصلاة و اما فیما ایزا لم یکنونا مرجوهون امر مرجوه لا ینقض صلاته یشک فی انه اتاب السلام ام لا یعطی مرت انسانیه بعدم فرزنا ایزا شکه ام یعطی مرت انسانیه ایو مرجوهیت بیزالک اعادت السلام مرت او مرت این او سلاس مرات لیس فیه ایو مرجوهیت فضلا ام ان یکون محرمن فلا او تطهیر البدن مثلا اذا شک فی انه طهر ثوبه او ام لم یطهر غسله مره ثانیه فرضنا ایزن شک یغسله مره ثالثه ای مرجوهیت بیاز الامر حتی یقال لا تعبد الخبیث هذا الامر المرجوه و کذلک الصحیحة السابقه فانه بعد الفراغ ولو بالروایات الاخر مثل الروایات المتقدمه التي ذکرناها اولا بعد الفراغ عن الحكم و ان کثرت الشک ملغا یعنی الشک فی حکم عدم الشک و یجب المزی فی الصلاة اذن الاتیان بالمشکوک فی زیادتون فهی ایزن مبتلتون فی الصلاة فیرجع الى ان الشیطان یأمر بابطال الصلاة یشک الانسان فیأتی بالمشکوک فی فتبطل صلاته لأنه لا يجوز له الاتيان بالمشكوك فيه على ما دلت عليه غير هاتين الروايتين أيضا يكون موردا لنقض الصلاة فإذا فرضنا أن الإمام عليه السلام نهى عن نقض الصلاة إما نقضا متعارفا يعني يرفع اليد فيأتي بصلاة أخرى أو يأتي بشيء يكون مبتلا للصلاة كالركوع أو السجود أو غير ذلك فالصلاة تبطل من جهة الزيادة كيف يمكننا التعدي إلى مورد أجنبي عن الشيطان رأساً مثل إعادة الصلاة عند الشك إعادة الغسل عند الشك يشك أنه اغتسل من الجنابة أم لا يغتسل ثانياً ثالثا رابعا اگه بر روحیت نیازا اذا لم یصل الی حد الوسواس ولم یکن الاحتمال احتمالا غیر قنائی لیس هنا اگه بر روحیت لیقال انه من الشیطان ولا تعبدوا انفسكم على ذلك ولأجل ذلك لعله لأجل ذلك لم يلتزم الفقهاء في بجريان هذا الحكم المعروف بينهم في غير باب السلام من بقية الأبواب كثرة الشك قالوا إنها ملغات في خصوص باب السلام وأما غير باب السلام ليس عندنا دليل على جريان هذا الحكم في باب التفسير باب الغسل الوضوء و غیر ذلك بل لابد من الاتيان بالمشبوك فيه اذا كان اثر الشك و لزوم الاتيان به ثم ذكر قدس الله نفسه حكم القسم الثاني قسم اولا الشك الى ثلاثه اقسام تارة يكون الشك في اصل الصلاة و تارة يكون في الاجزاء و الشرائط و ثالثا یکون فی الرکعات ها که زازه کلقد مثل الله نفسه بعد ما فرغن حکم شکن بیان حکم شکی اصل السلا شرع فی بیان حکم شکی فی الشرائط و الاجزا و ذکر ان شک ازا کان متعلقا بشرط من شرائط السلا اما ان یکون هاد شک قبل شروع فی العمل او یکون بعد شروع فی العمل او يكون في اثناء العمل ولا رابع اذا فرضنا ان الشك بعد الفراغ من العمل فهو مورد لقاعده الفراغ لا يعتني بهذا الشك فاذا شك بعد الصلاه في ان صلاته كانت الى القبله مثلا او الى غير القبله لا يعتني بهذا الشك صلى مع الطهور او بغير طهور لا يعتني بهذا الشك و ایزا فرضنا ان شک شکون قبل الصلاة فلا بد من احراز شرط ولو به اصل عملی من استصحاب او غیر استصحاب و الا فلا یجوز له الاکتفاء بالمشکوك فيه اما لقاعدت الاشتغال او للاستصحاب ولو في بعض الموارد فالشک في اثناء العمل يوجب الحكم ببطلان العمل الواقع مع هذا الشك يعني لا يمكن الاستزاء والاكتفاء به في مقام الامتزال وإذا فرضنا أن الشك أثناء العمل أيضا الحال كذلك أيضا يشك في أن هذا العمل الذي يأتي به موافق للمأمور به أو غير موافق للمأمور به مقتضى الشك في الشرط والشك في المشروط ولا بد من إحراز تحقق المأمور به إما بالوجدان او بما يكون في حكم الوجدان يعني تعبد شرعي نعم لو فرضنا ان الشك اثناء العمل كان في الاجزاء السابقه لا في الجزء الذي هو مشغول به فلو فرضنا انه شك واحتمل انه كان حال التكبير غير مستقبل للقبله ثم بعد ذلك انحرف و سار الى القبله و توجه الى القبله ولكن فعلا متوجه یرا نفسه فعلا متوجه الى القبله و یشک فی السابق مثل هاجا مورد لقاعده التجاوز فانه یرجع الى الشک فی ان الجزء السابق هل تحقق فی الخارج ماجنا للشرط او فاقدا للشرط مذا فیبنی بلی علی صحه محل کلامه قدس الله نفسه غیر ذلك طبعا بل محل کلامه ما اذا شک فی الشرط و هو فعلا لا یدری ان عمله هازا واجب للشرط او فاقد للشرط هازا لابد من الاعتناء به لابد من الاعتناء به بل بالغاء هذا العمل و اعادته من الاول و قد یقال قیله قد يقال ان الشرط اذا كان مثل الطهارة مثلا قابلا للتحصيل فشك اثناء الصلاة في انه متطهر او ليس بمتطهر يمكنه ان يتوضا وهو يصلي اثناء الصلاة بالنسبة الى الاجزاء السابقة يجري قاعدة التجاوز و به نسبت الى الاجزاء الاتیه یفرضهم بالمجنان فیحکم به صحت الصلاه به ذم الوجنان الى الاصل اذا احتمل ان الركعات السابقه مثلا الركعه الواحده او اكثر اذا احتمل انها كانت واجده للشر فيبنى على انها واجده للشر بالنسبه الى الاجزاء الاتيه ايضا يتوزع فيكون واجدا للشر فمجموع الصلاه واجدا للشر مقدار منه بالتعبد ومقدار منه بالمجدان ولكن هذا لا يمكن الالتزام به فان هذا انما يتم في شرائط الاجزاء لا في شرائط الصلاه اذا كان الشرط معتبرا في الجزء كما تقدم الكلام فيه فشك في ان الجزء السابق هل كان واجدا للشرط او كان فاقدا للشرط نبني انه كان واجدا للشرط فيمزي و اما اذا كان الشرط شرطا لاصل الصلاه مثال الاول مثل القيام بالنسبه الى التكبيره مثلا الان هو راكع مثلا او حال القراءه لا يدري ان تكبيره كان حال القيام ليحكم بصحه صلاته او انه كبر حال الجلوس ثم قام للقراءه فيحكم ببطلان الصلاه لان القيام شرط في صحه تكبيره الاحرام على ما تقدم و الركن تبطل الصلاه بتركه في مثل ذلك لا مانع من احراز صحه التكبيره بقاعده التجاوز حيث انه تجاوز محله و ياتي بالباقي ببقيه الاجزاء فيحكم بصحه الصلاه اذا كان اعتبار الشرط اعتبارا في ناحيه الاجزاء لا في ناحيه نفس الصلاه بما هي صلاتون حاجایتون و اما اذا کان شرطن للسلام بماهی سلاتون معقت نظران الاجزا یعنی حتی فی الاکوان المتقلله التي هي ليست من السلام کما فی التهاره التهاره ليست شرطن حال القراءت فقط او حال الرکوع فقط او حال السجود فقط بل هي معتبرتون حتی فی الاکوان المتقلله التي ليست من اجزاء الصلاه اذن هذا لا يتم فانه حال الوضوء هذا كون من اكوان الصلاه وهو فاقد للشرط يعني غير محرز للشرط كيف يمكن الحكم بصحه هذه الصلاه قاعده التجاوز انما تجري بالنسبه الى ما مضى لا بالنسبه الى ما هو مشغول به فعلا الان هذا الكون المتقلل إذا شك في أنه متطهر أو ليس متطهر لا بد من إحراز أنه متطهر ولا طريق له إلى الإحراز فيحكم بمثلان الصلاة لا محالة ثم تكلم قدس الله نفسه في الأجزاء ونتكلم فيها إن شاء الله.
سلام عليكم.
الحمد لله رب العالمين مالك يوم الدين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد عليه الصلاة لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ذكر قدس الله نفسه أحكام الشك في الصلاة لأن المكلف إذا شك في أنه صلى أم لم يصلي بعد ذلك أشرع في بيان أحكام الشك في أجزاء الصلاة وشرائطها أما الشرائط فقد تقدم الكلام فيها فذكر أحكام الشك في الجزء وذكر أن الشك في جزء في تحقق جزء وعدمه اما ان يكون بعد الدخول في الغيب فيشك في انه اتى بالجزء السابق ام لم ياتي بالجزء السابق، وتارة يكون قبل الدخول في جزء متأخر عنه. إذا كان الشك قبل التجاوز يعتني بالشك ويأتي بالمشكوك فيه، وإذا كان بعد الدخول في الغيب وبعد التجاوز لا يعتني بشكه. ويدل على كلا الحكمين عدة من الروايات، منها صحيحة زرارة التي ذكر فيها أن الشك في الأذان بعد الإقامة لا يعتنى به، وأن الشك في الأذان والإقامة بعد التكبير لا يعتنى به، وهكذا الشك في التكبير بعد القراءة، الشك في القراءة بعد الركوع، الشك في الركوع بعد السجود، كل ذلك لا يعتنى به. فأما إذا كان الشك قبل ذلك لا بد من الإتيان به، لقوله عليه السلام: إذا شككت في شيء ثم دخلت في غيره فليس شكك بشيء. فالمفهوم أنه إذا كان قبل الدخول يعتني بهذا الشك، وهو الذي يقتضيه القاعدة أيضاً مع قطع النظر عن هذا النص وبقية النصوص، والنصوص في المقام كثيرة ودلت على ذلك. الأصل إذن يقتضي هذا المعنى لاستصحاب عدم الاتيان بالمشكوك فيه، فإذا شك في الركوع قبل أن يدخل في السجود، أو شك في السجود قبل أن يدخل في التشهد أو القيام، مقتضى الاستصحاب أنه لم يأتي بالمأمور به للسجود فلا بد من الاتيان به، فكلا الحكمين مما لا ينبغي الشك فيه. إنما الكلام في الخصوصيات التي وقع الكلام فيها في هذا المقام، منها أن هذا الحكم، وهو أن الشك بعد التجاوز لا يعتنى به، هل يختص بالركعتين الأخيرتين أو يعم الركعتين الأولتين إذن نسب إلى الشيخين وإلى العلامة قدس الله نفسه في التذكرة وإلى بعض آخر، نسب اختصاص الحكم بالركعتين الأخيرتين. وأما إذا كان الشك في الركعتين الأولتين لا يحكم بالتحقق ولا يصح التجاوز، بل لا بد من إحراز الإتيان بالمشكوك فيه، وذلك لعدة روايات، من أن السهم والوهم مختص بالركعتين الأخيرتين وليس في الركعتين الأولتين وهم. الشك لا يحكم بالصحة مع الشك في الركعتين الأولتين، بل لا بد من إثباتهما ومن إحرازهما، فإنهما فرض الله وفرض الله لا يدخله الشك. عدة روايات دلت على هذا المعنى، ولكن المشهور والمعروف أن قاعدة التجاوز لا فرق في جريانها بين الركعتين الأخيرتين والأولتين، كل ذلك على حد سواء. وهذه الروايات ظاهرة أو محمولة على الشك في الركعات، إذا شك في الركعات أحكام الشك إنما تجري في الركعتين الأخيرتين، وأما الركعتان الأولتان لا يدخلهما الشك، بل لا بد من إحرازهما وإثباتهما، وفي بعض الروايات حتى تستيقنهما لا بد من إحرازهما باليقين، لا أن جميع أحكام الشك حتى مثل قاعدة التجاوز إذا تجاوز لا يعتني بالمشكوك الشك فيبني على الإتيان بالمشكوك فيه. هذا أيضا يختص بالركعتين الأخيرتين، لا يمكن القول بذلك. والوجه فيه أن صحيحة زرارة وكذلك يستفاد من بعض الروايات الأخرى، والروايات صريحة بذلك، صحيحة زرارة نص في الشمول في الركعتين الأولتين، فإنه سلام الله عليه فرض الشك في الأذان بعدما أقام، و فرض شک فی الاذان و الاقامت بعد ما کبر و شک فی التکبیرت بعد ما قرأ و شک فی القراءت بعد ما رکع و شک فی الرکوع بعد ما سجد کله راجع الى رکعت الاولا ولا معنى لأن يقال إن الشك في الركوع بعد ما سجد أو الشك بل في القراءة بعد ما ركع هذا حكم الركعة الثالثة والرابعة فالصحيح زرارة نص في أن هذه القاعدة كما تجري في الركعتين الأخيرتين تجري في الركعتين الأولتين أيضا بلي صريح از قدم صريح الشك في التكبير بعد ما قرأ والشك في القراءة بعد ما ركع والشك في الركوع بعد ما سجد هذا صريح في حكم الركعة الأولى أول ما يشرع الإنسان في صلاته فهذه الصحيحة الصريحة في هذا المعنى بل تدلنا ويستفاد من غيرها أيضا تدلنا على أن هذا الحكم أي قاعدة التجاوز لا تختص بمورد دون موردين فلا فرق بين الركعتين الأولتين وبين الركعتين الأخيرتين كما لا فرق بين الأركان وغير الأركان نسب إلى بعضهم أن هذا مختص بغير الأركان هذا إذن ساقط لأن هذه السيئة صريحة في عموم الحكم للأركان إذن شك في الركوع بعد ما سجد وحكم سلام الله عليه بعدم الاعتناء هذه جهة الجهة الثانية أن هذا الحكم يعني قاعدة التجاوز التي ثبت بهذه الأدلة ولولا هذه الأدلة لكان الاستصحاب يقتضي عدم الاتيان بلا فرق بين الدخول في الغير وعدم الدخول في الغير فهذه قاعدة تعبدية على خلاف الاستصحاب وحكم بها على عدم الاعتناء بالشك بل بناء على تحققه وأن المشكوك فيه قد تحقق في الخارج هل هذا يختص بالأجزاء المستقلة أو يجري في الأجزاء غير المستقلة أيضا المذكور في صحيحة زرارة أنه شك في التكبير بعد ما قرأ وشك في القراءة بعد ما ركع الظاهر أن المراد بالقراءة أعم من قراءة فاتحة الكتاب وسورة بعد الفاتحة وكذلك شك في الركوع بعد ما سجد جميع ذلك أجزاء مستقلة فلو فرضنا أنه شك في قراءة فاتحة الكتاب وهو داخل في السورة يقرأ السورة فشك في قراءة فاتحة الكتاب هل تجري قاعدة التجاوز أو أنها لا تجري لأن الحكم على خلاف القاعدة الاستصحاب يقتضي عدم الاتيان بالمشكوك فيه فنخرج بمقدار دلالة الدليل والدليل لا يدل على سريان الحكم في غير الأجزاء المستقلة ولكن هذا لا يمكن المساعدة عليه الصحيح كما ذكره الماتن قدس الله نفسه لا يختص هذا الحكم بخصوص الأجزاء المستقلة بل يجري فيه وفي غيره فإن المذكور في هذه الروايات سيئة زرارة إنما ذكر من باب المثال العبرة بعموم قوله سلام الله عليه إذا شككت في شيء ثم دخلت في غيره فشكك ليس بشيء هذا الكلام مطلق يصح أن يقال شك في فاتحة الكتاب وقد دخل في غيرها وهو السورة ليس هنا أي عناية فإطلاق الكلام يقتضي شمول الحكم للجزء غير المستقل إذن ولو فرضنا أن القراءة أخذت جزءا واحدا مركبا من فاتحة الكتاب وسورتين فإطلاق الكلام يقتضي ذلك ولو فرضنا أن الصحيحة كانت مجملة من هذه الجهة يكفينا إطلاق الأدلة الأخرى غير ذلك قوله عليه السلام كل شيء مما قد مزا فامزه كما هو و هاجا مزا ار كل شيء انجا و زهو و دخلت في غيره فليس شكك بشيء. هذه العمومات والإطلاقات غير قاصرة الشمول لجزء الجزء أيضا. إذن لا ينبغي الإشكال في عدم الاعتناء، يعني في أن الحكم وعدم الاعتناء بالشك فيما إذا شك في فاسات الكتاب ودخل في السورة، بل يجري هذا في أبعاد فاسات الكتاب أيضا. فلو فرضنا أنه مشغول بقراءة آية وشك في الآية السابقة على ذلك أيضا الكلام الكلام، أو في التشهد مشغول بالصلوات فشك في أصل الشهادة أنه شهد تشهد أم لم يتشهد. العبرة بصدق هذا العنوان، وهو عنوان التجاوز والدخول في غير المشكوك به. هاجا اینما صدق قد یکون مصداق هاجا خارجا الجزء المستقل و قد یکون جزءا غیر مستقل، لیکن لابد من ان یکون المشکوک فيه و ما هو داخل فيه بینهما تغایر في نظر العور، یعنی امراض خرج من احدهما و دخل في الاخر. فإذا فرضنا أن هذا لا يصدق كما في الكلمة الواحدة بل في الجملة الواحدة المربوطة، لا يصح أن يقال أنه دخل في شيء وشك في غيره، بل هذا أمر واحد عرفي يشك وهو فيه، لا أنه خرج منه ودخل في غيره. فمثل هذه الموارد التي لا يتحقق فيها عنوان الخروج والدخول لا تجري قاعدة بل تجاوز، ففي مثل الكلمة الواحدة مثل العالمين مثلا عند التكلم بالنون شك في الفلعين أنه هل تكلم باللغة العربية أو مثلا باللهجة الفارسية عالمين مثلا، لا يجري قاعدة التجاوز لأنه كلمة واحدة لا يصدق فيه عنوان الدخول في الغير والتجاوز عن المحال. الجهة الأخرى التي تعرض لها قدس الله نفسه أن هذا الحكم هل يختص بالواجبات أو يجري في المستحبات أيضا، فإذا شك في مستحب من المستحبات لا يدري أنه أتى بذلك المستحب أو أنه لم يأت به، هل تجري قاعدة التجاوز ويبني على الاتيان به؟ مثل استحباب بعض الاذكار قبل التشهد مثلا، مثل تحمید الله الحمد لله و نحو ذلك مما ورد قبل التشهد، اذا شك فيه وقد دخل في التشهد هل تجري القاعده فيبنى على الاتيان بهذا المستحب انه اتى به او لابد من الاعتناء بالشك؟ يعني لا يجري لابد بهذا المعنى. از ظاهر عدم الفرق فان قوله سلام الله عليه اذا خرجت من شيء ثم دخلت في غيره فليس شكك بشيء او فشكك ليس بشيء لا قصور في شموله بالنسبه الى المستحبات ايضا، ولا سيما ان في صحيحه زراره قد سرها بذلك، حيث أنه فرز الشك في الأذان وقد دخل في الإقامة، أو شك في الأذان والإقامة وقد دخلت وقد كبر. فهذه الصيحة صريحة في أن الحكم لا يختص بالواجبات بل يجري في المستحبات أيضا، إنما الكلام في عكس ذلك. إذا فرضنا أنه دخل في مستحب وشك بل في جزء واجب قبل ذلك، هل يجري قاعدة التجاوز أو لا يجري؟ كما إذا فرضنا أنه في القنوت وشك في أنه قرأ أم لم يقرأ، فهل تجري هذه القاعدة ويبنى على الإتيان به فلا يعتني بشكه ويمزي، أو أن قاعدة التجاوز لا تجري هنا؟ ذكر قدس الله نفسه وكذا غيره ذکر و ان القاعده تجري في المقام ايضا لاطلاق كلمه الغيث اذا شككت في شيء خرجت من شيء ثم دخلت في غيره فشكك ليس بشيء. لا قصور في شمول هذا اللفظ للاجزاء المستحبه ايضا. فلو فرضنا انه بل حين الاشتغال بقوله بسم الله بل والحمد لله مثلا والاسماء الحسنى كلها لله قبل التشهد شك في السجدة الثانية قبل ان يتشهد ويدخل في الجزء الماجي لا يعتني بهذا الشك لانه شك بعد التجاوز خرج وقد دخل في غيره. وكذلك اذا كان شارعا في القنوت فشك في القراءة يصف ان يقال خرج من شيء ما دخل في غيره. فإطلاق هذه الكلمة كلمة غير إطلاقه يشمل الواجب والمستحب معا إلا أننا تعرضنا لهذا سابقا وقلنا لا يمكن القول بذلك. والوجه في ذلك ما تكرر حتى أخيرا قلنا إن جريان قاعدة التجاوز يتوقف على عنوان الخروج خروج عن شيء والدخول في غيره. عنوان الخروج إنما يتحقق فيما إذا كان له محل خاص. إذا كان للمشكوك فيه محل خاص وكان الشك بعد التجاوز عن هذا المحل يصح أن يقال خرج ولو باعتبار الخروج عن محله. الخروج عن نفسه لا يمكن لأنه مشكوك فيه فخرج عن محله وقد دخل في غيره كما هو المذكور في سيئات زراره. الأذان تشريعه قبل الإقامة ليس الأذان بعد الإقامة مشروعا. فإذا شك في الأذان وقد دخل في الإقامة تجاوز محله فلا يعتني بالشك. الأذان والإقامة قبل التكبير وهكذا. ولأجل ذلك قلنا أنه إذا دخل في صلاة العصر وشك في صلاة الظهر لا تجري قاعدة التجاوز لأن صلاة الظهر بل لم يجعل لها محل خاص وهو أن يكون قبل صلاة العصر وإنما الترتيب مأخوذ في المتأخر. صلاة العصر لا يجوز أن تتقدم على صلاة الظهر لا أن صلاة الظهر لا يجوز أن تتأخر عن صلاة العصر هذا ليس به شيء. أين هذا البيان يجري في الأجزاء المستحبة؟ محل القنوت بعد القراءة لا محل القراءة قبل القنوت. لم يجعل الشارع محلا للقراءة. فلو فرزنا قنت سهوان بغير عمدين ذكر أنه لم يقرأ يأتي بقراءته القراءة ليس له محل خاص. لم يؤخذ في القراءة محل خاص بأن يكون القراءة في هذا المحل حتى يقال إنه خرج وقد دخل. أين الخروج؟ متى خرج عن القراءة؟ محل القراءة قبل الركوع سواء كان قبل القنوت أو بعد القنوت ليس للقراءة محل خاص وإنما المحل القنوت استحباب هذا بعد القراءة لا جزئية القراءة قبل القنوت هذا لم يؤخذ عنوان القبلية. وكذلك السجود بالنسبة إلى الأذكار المستحبة للتشهد بسم الله وبالله والحمد لله والأسماء الحسنى كلها لله وغير ذلك من الأذكار محل هذه الأذكار بعد السجدتين وقبل التشهد. نعم انت أقول لكن لم يخرج خروج درست نیست دخول در غیر که بلن سرشم بخارن یه خرجن محلی محلش خودش که انمان خروج میخواد تجاوز میخواد. کل شیء مما جاوزه و دخل فی غیره فشک کن لیس بشه. انمان تجاوز نه قراءه لیس محلا قبل ذلك خروج از محلش هیچ ملازمه ای ندارد. عصر بعد از ظهر بود ظهرم قبل از عصر نبود هیچ منافعه. شرطیت و محبوبیت او در این ظرف است این تقیدی ندارد. فکیف ما کان اذا کان هذا الشيء قد اخذ، یعنی قد اعتبر له محل خاص، و کانت جزئیته فی هذا المحل کما فی القراءه بالنسبه الى الركوع یجری قاعده التجاوز لانه تجاوز و خرج. و اما اذا لم يكن ذلك لا يعتبر فيه، یعنی فی المتقدم، ان يكون متقدما على هذا الشيء، اذن كيف يصح ان يقال جاوزه وقد دخل في غيره؟ ولأجل ذلك ذكرنا انه لو كان داخلا في التعقيب، في تعقيب الصلاة من التسبيحات الاربع وغير التسبيحات الاربع، وشك بانه صلى او لم يصلي، افهل يمكن ان يقال انه تجاوز محله لان التعقيب بعد الصلاة؟ فتجاوز و دخل في غيره يحتمل هذا؟ لا، لأجل أن التعقيب بعد الصلاة، لا أن الصلاة قبل التعقيب، لم يعتبر في الصلاة محل. وإنما المعتبر أن يكون هذه الأدعية والتسبيحات بعد الصلاة، فبالنسبة إلى الصلاة لا يتحقق التجاوز. تجاوزه خرج منه كل ذلك لم يكن. فعلى ذلك جريان قاعدة التجاوز بعد الدخول في الأجزاء المستحبة مشكل بل ممنوع، ومن لأجل ذلك نمنع أن جريان قاعدة التجاوز بالدخول في المقدمات أيضا. فلو فرزنا أنه دخل في مقدمات الجزء اللاحق لا في نفس الجزء اللاحق، كما إذا شك في التشهد بعد ما نهز، يعني مشغول بالنهوض و بعد لم يصل الى حد القيام، شك في انه تشهد ام لم يتشهد. هنا الكلام هو الكلام، ليس التشهد اخذ فيه هذا العنوان ان يكون مقدما على النهوض، وانما هو مقدما على القيام بحسب الترتيب، الترتيب بين الاجزاء، المقدمه مقدمه باعتبار ان التفرقه مستحيله. فمن أراد أن يأتي بالزي بالقراءة مثلا أو بالتسبيحات في الركعة الثالثة أو الرابعة لا بد من أن ينهز، حيث إنه لا يمكن التفرق. الله هذا ليس بأمر مأخوذ شرعا، وأخذ التشهد متقدما على ذلك بإعتبار محله، كل ذلك لم يكن. فكلمة الغير، هذه الكلمة وإن كان يشمل هذا صحيح، ولكن عنوان الخروج وعنوان التجاوز لا يصدق. ويؤكد ذلك ما ورد من الصحيحة أنه إذا شك في السجود وهو مشغول بالقيام حال النهوض أمر سلام الله عليه بالتدارك ما لم يستتم قائما، أمر بتدارك السجود لأنه لم يدخل في الغيب. فما ذكره قدس الله نفسه من أن هذا الحكم خاص بالسجود، وأما في التشهد لا نلتزم لعدم الناس والإطلاقات وعمومات يشمله، ليس الأمر كما ذكر، الناس نص على طبق القاعدة، فإن التجاوز غير متحقق، ولذلك لا نلتزم بذلك في التشهد أيضا، كما لا نلتزم في السجود كذلك في الركوع. نعم، هنا صحيحة، وتقدم الكلام في هذه الصحيحة. سأل الإمام عليه السلام عن رجل أهوى إلى السجود وقد شك في الركوع، أمر سلام الله عليه بعدم الاعتناء، ولأجل ذلك التزم بعضهم كصاحب المدارك قدس الله نفسه، فرق بين الشك في السجود والشك في الركوع، فالتزم بأن الشك في السجود إذا لم يصل إلى حد القيام لابد من الاعتناء به والرجوع والتدارك للنص الدال على ذلك. وأما الشك في الركوع إذا هوى إلى السجود وإن لم يصل إلى حد السجود لا يعتنى به لهذه السيئة. أيضا تقدم الكلام في ذلك، قلنا هذا أيضا لا يمكن الالتزام بالتفصيل، فإن كلمة أهوى بصيغة الفعل الماضي لا بصيغة المضارع يهوي إلى السجود، أهوى بمعنى سقط لا يريد السقوط، ظاهر وأنه سجد. اهوا الى السجود ای سقط الى الارض و سجد عبر به هذا التعبیر. بله اینم یه تعبیرش است. و لا اقل من ان یکون هذا مطلقا اهوا الى السجود وصل ام لم يصل نقیده من روایات بما دل على انه اذا شك في الركوع بعد ما سجد يمضي في صلاته. ها نه خیلی همچنین من میتونید احوا سقط است. احوا مال هوا نیست. احوا یعنی سقط. بله مگه نمیگه به لفظ دیگه آدم بگه باید به یه لفظ دیگه. بله مثلا آقایان منبری ها میخوان از روایت صحبا الى الارض سعیده یا هوا رو میگن اونجا میان یا اگه میان افتاد بزن. بله بله صحبان الى الارض. بله حاصل انه لا يمكننا الالتزام بجریان قاعدت التجاوز دخول بالدخول في المقدمات بعد ما كان هذا الحكم حكما على خلاف القاعده وما يستفاد من الادله من الامثله التي كلام الامام عليه السلام اذا شك في الركوع بعد ما سجد فاعتبر الدخول في السجود والا قل بعد ما هوى الى السجود. خود امام این که از میزن روایت نه خیلی این کلام امام هست. این شک بعد فی الرکوع بعد ما سجد فلیم زمنتاش صحابه هدایق از مفهوم گرفته که قبل از سجود نیست ولی مفهوم نداره. نه خیلی کلام امام هست. این شک فی الرکوع بعد ما سجد فلیم زمین سلاته کیف ما کان لا يمكن الالتزام بذلك فالظاهر ان قاعده التجاوز خاصه بالاجزاء بالدخول في الاجزاء لان التجاوز لا يصدق بغير ذلك ولا تجر القاعده في الدخول في المقدمات.
زود نیست
بله اگر باید بکار باید مختصر همه بناشون
بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین اياک نعبد و اياک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیهم غیر المغضوب علیهم ولا الضالین. بسم الله الرحمن الرحیم قل هو الله احد الله الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. اعوذ بالله من الشیطان اللعین الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. بعد ما ذکر قدس الله نفسه حکم الشک فی الاجزاء و انه لا یعتنا بالشک اذا کان داخلا فی الغیب و کان از شک فی امر سابق علا ما هو فی علا تفصیل تقدم فی کلامه ذکر ان هذا الحکم کما یجری فی الاصل یجری فی البدل ایزن فاذا فرضنا انه دخل فی جزء و هو بدل عن الجزء الاصلی و شک فی الامر السابق علیه هل یعتنی به هذا الشک او لا یعتنی به هذا الشک استظهر قدس الله نفسه ان قاعده التجاوز تجزی فی الابدال ایزن و مثل لذلك بما اذا دخل فی الجلوس الذي هو بدل عن القیام فشک فی انه اتا بالسجده ام لم یعتنی بالسجده اذا كان هذا بعد الدخول في القيام لم يكن يعتني به على ما تقدم فشك حال القيام في الاتيان بالسجدة وعدم الاتيان بها فهل الامر كذلك فيما اذا دخل في الجلوس الذي هو بدل عن القيام او ان القاعدة لا تجري في الابدان الظاهر انه لا ينبغي الشك ولا ينبغي أن يكون محلا للخلاف في أن حكم الأبدال حكم الأصل فإن العبرة بالشك في شيء بعد الدخول في غير مترتب عليه وهذه الكبرى أينما تحققت سواء كان في الأجزاء الأصلية أم كان في أبدالها إذا صدق هذا المعنى أنه دخل في شيء فشك في امر متقدم عليه لا يعتني بشكه هذا لا ينبغي الشك في جريان القاعده ولا ينبغي ان يكون هذا محلا للخلاف فلو فرضنا انه يصلي صلاته موميا من غير ركوع وسجود بعدما اومى الى الركوع شك في القراءه لم يدر أنه قرأ أم لم يقرأ لا ينبغي الشك في أنه لا يعتني فإن الإيماء للركوع الذي هو مأمور به مترتب شرعا على القراءة والركوع هذا الشخص إنما هو الإيماء فيسبق أنه دخل في خرج من شيء ودخل في غيره فهو الإيماء فالشك ليس بشيء وكذلك إذا أومأ للسجود وشك في الركوع وأنه أومأ للركوع أم لم يوم للركوع أيضا شك في الشيء بعد التجاوز خرج عن شيء وهو الإيماء للركوع ودخل في شيء آخر وهو الإيماء للسجود فشك في الأمر السابق لا يعتني بهذا الشك فالظاهر أن هذا لا يكون محلا للخلاف ولا ينبغي أن يكون محلا للخلاف إذ لا مقتضي لتخصيص القاعدة بالأجزاء الأصلية وعدم إجراء هذه القاعدة في أبدال هذه الأجزاء كلها على حد سواء فلا يفرق بين الأجزاء الأصلية وغيرها إنما الإشكال في تطبيق هذه الكبرى على المثال الذي ذكره قدس الله نفسه فهل هذا من مصادق الدخول في الغيب والشك في أمر متقدم عليه أو أنه لا يكون مصداقا له قد يفرض أن المكلف جالس ولكن لا يدري أن هذا الجلوس هل جلوس أتى به بدلا عن القيام أم جلوس للتشهد او جلوس لجلسة الاستراحة فلا يدري حال الجلوس وانه اي جلوس في مثل ذلك كما ذكره قدس الله نفسه لا شك في ان قاعدة التجاوز لا تجري لعدم احراز التجاوز الشك شك في المحل وقبل ان يتجاوز فيعتني بالشك فيأتي بالسجود مثلا إذا شك أو بالتشهد مثلا إذا شك في أن هذا الجلوس جلوس للتشهد فلم يأت بالتشهد أو أن هذا الجلوس جلوس بدل عن القيام و يحتمل انه تشهد و جلس بعد التشهد. ففي مثل ذلك حيث لم يحرز التجاوز مقتضى قاعدة الاشتغال بالاستصحاب الاتيان بالمشهود به. وكذلك اذا شك في السجود ولم يحرز ان جلوسه هذا جلوس بدلا عن القيام او جلوس للتشهد مثلا او للاستراحة مثلا، في مثل ذلك ايضا لم يحرز التجاوز مقتضى الاستصحاب هو عدم الاتيان بالسجدة، فيأتي بالسجدة المشكوك فيها واحدة كانت او سنتين. هذا معلوم. و اما اذا احرز ان هذا الجلوس اتى به بدلا عن القيام و قصد به البدلیه ذكر قدس الله نفسه انه تجري قاعدة التجاوز في المقام لانه دخل في الغيب و شك في امر سابق عليه. الاشكال في تطبيق القاعدة على ذلك، و الظاهر انها لا تنطبق. فإن العبرة إنما هو بواقع التجاوز لا بخيال التجاوز و باعتقاد التجاوز المذكور في صحيحة زرارة أو في غير ذات صحيحة زرارة، الخروج من شيء و الدخول في شيء آخر، أو عنوان التجاوز كما في صحيحة إسماعيل بن جابر أو علي عبد الرحمن بن أبي عبد الله، كل شيء شك فيه مما جاوزه واقع التجاوز، وواقع الخروج عن شيء والدخول في غيره لا اعتقاد هذا المعنى والبناء عليه. في مثل القيام إذا كان حال القيام وشك في أنه أتى بالسجود فقام أو لم يأت بالسجود فقام حقيقة تجاوز محل السجود، فإن محل السجود قبل القيام لا بعد القيام، القيام مترتب على السجود. فيصدق أنه خرج من شيء أي من محله وهو السجود ودخل في غيره وهو القيام، فشك في أنه أتى بالسابق أم لم يأتي بالسابق، ففي مثل ذلك تجري قاعدة التجاوز و منصوص نریزن. و اما اذا فرزنا انه لم یهرز ذلك یحتمل فقط اتا بالجلوس بدلا عن القیام، یعنی تخیل ان هذا الجلوس جلوس قیامی این تحقق تجاوز، و من المحتمل ان هذا جلوس الاستراحة جلوس للاستراحة او جلوس للتشهد، فلم يتجاوز بعد محل السجود. محل السجود انما هو بله كون المكلف حال الجلوس وهو حال الجلوس، غاية الامر بنا على ان هذا الجلوس جلوس بعد السجود، هكذا تخيله. اين كان هنا؟ بله عنوان للتخيل والبناء. الموضوع في صحيحة زرارة وغيرها واقع التجاوز وواقع الخروج، وهذا مشكوك فيه، إذ من المحتمل أنه بعد لم يتجاوز وشكه شك في المحل، فالقاعدة لا تنطبق على ذلك، لا لاختصاص الحكم بالأجزاء الأصلية، بل ذكرنا أن الحكم كما يجري في الأجزاء الأصلية يجري في الأبدال أيضا على ما مثلناه. فحكم البدل حكم الأصل لا لإطلاق البدلية بل لإطلاق دليل قاعدة التجاوز. فلو فرزنا أن أحدا غير مكلف بالقراءة في الصلاة بل يأتي بما يحسنه من القرآن، كما هو صريح عبد الله بن سنان أن رجلا لو دخل في الإسلام وبعد لم يتعلم الأحكام والقراءة فأراد أن يصلي يأتي بما يحسنه من القرآن، فيكون هذا بدلا عن القراءة. لو فرضنا أنه مشغول بقراءة القرآن فشك في التكبير أنه تكبر للصلاة عملم متبر السلام لا یم بغی شکلی جریان قارد تجاوز فإن هازا مأمور به و مترتب على التکبیر الشک في التکبیر بعد الدخول في قراءة القرآن شک بعد تجاوز المحل فاحتمال اختصاص القاعده بالاجزاء الاصليه لا وجه له ابدا و اما بالنسبه الى التطبيق فالقاعده لا تنطبق على محل الكلام اذ نحتاج في جريان القاعده الى احراز التجاوز والمزي و هذا غير محرز و دعوى ان الحكم يدور مدار بناء المسلي و اعتقاد المسلی هذه الدعوه لا اساس لها فان الموضوع امر واقعی خرج عن شيء و قد دخل في غيره او شك في شيء و قد جاوزه كما في صحيحه اسماعيل او في صحيحه عبد الرحمن بن ابي عبد الله و هذا غير متحقق بالمقام و على ذلك فلا بد من الاعتناء في مفروض المساله انه جالس ولو كان جلوسه هذا بعنوان بدلیه القيام و يشك انه اتى بالسجود ام لم يأت بالسجود لا بد من الاعتناء بالشك لاستصحاب عدم الاتيان بالسجود فياتي بالسجود و يتم صلاته الحمد لله. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم إياك نعبد ونستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت غير المغضوب عليهم. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ذكر قدس الله نفسه أنه لا يفرق في جريان قاعدة التجاوز بين الأجزاء الأصلية والأجزاء البدلية فلو فرضنا أنه رأى نفسه في الجلوس الذي هو بدل من القيام وشك في أنه أتى بالسجدة قبل ذلك أو لم يأتي بسجدة واحدة أو بسجدتين لا يعتني بهذا الشك كما كان لا يعتني بما إذا شك في السجود بعد ما قام فإن الجلوس بدل القيام ويكون الدخول فيه دخولا في الغير فيصدق أنه شك في شيء وقد دخل في غيره ولكن إذا لم يسأل هذا الجلوس الذي أتى به هل هو بدل عن القيام أو جلوس بين السجدتين مثلا فلا بد من الاعتناء بالشك لعدم إحراز الدخول في الغير. ذكرنا أن الكبرى مما لا ينبغي الشك فيها إذ لا فرق في الدخول في الغير بين أن يدخل في غير من الأجزاء الأصلية أو في غير من الأجزاء البدلية فلو فرضنا أنه أومع للسجود وقد فرضنا أن وظيفته الصلاة إيماء فشك في الإيماء للركوع قبل ذلك يسبق حقيقة أنه دخل في شيء وقد شك في شيء سابق عليه وقد مزى فلا يعتني بالشك فإن الإيماء هو جزء للصلاة كما أن الركوع والسجود جزءان للصلاة لكن هذا جزء في مرتبة متأخرة بالنسبة إلى العاجز وذاك جزء بالنسبة إلى القادر هذا لا ينبغي الشك فيه وإنما الكلام في التطبيق لا ينطبق هذه الكبرى على المقام باعتبار أن الجلوس واقعه بدل على القيام لا الجلوس الذي يأتي به المصلي بقصد أنه بدلا من القيام ليس هذا من العناوين القصدية ليكون تقدم هذا الشيء ووجوده واقعا بقصد المكلف وبنيته بل بواقعه كان واقع القيام جزءا من الصلاة ومعتبرا حال القراءة وحال تكبيرة الإحرام وقبل الركوع كذلك الجلوس معتبر في الصلاة لا بد من أن تكون التكبيرة حال الجلوس ولا بد من أن تكون القراءة حال الجلوس ولا بد من أن يكون الركوع عن جلوس يعني التقبس لا بد أن يكون عن جلوس فالذي هو معتبر في الصلاة واقع الجلوس لا الجلوس بنية أنه بدل نية البدلية وقصد البدلية لا دخل له في جزئية هذا الجلوس بالنسبة إلى الصلاة وعليه فإذا أتى بالجلوس بدلا عن القيام ومتخيلا أنه سجد وأتى بهذا الجلوس فهذا خيال محض بناء محض وبحسب الواقع لا يعلم أن هذا الجلوس هو الذي معتبر في القراءة أو قبل الركوع ومن المحتمل أن هذا الجلوس جلوس بعد السجود يعني بين السجدتين مثلا لا جلوس بل جلوس بعد السجدة الثانية فبما أنه لم يحرز أنه خرج من شيء وقد دخل في غيره يحتمل أنه بعد لم يخرج فلو بد من الاعتناء بهذا الشك لعدم إحراز الدخول في الغيث نعم لو فرزنا أنه كان مشغولا حال الجلوس بقراءة أو بتسمية كما في الركعة الثالثة أو الرابعة وشك في أنه سجد قبل ذلك أم لم يسجد لا يعتني بهذا الشك فإن القراءة جزء متأخر عن السجود فيسبق أنه دخل في غير وقد شك في أمر سابق عليه فالكبرى وإن كانت مسلمة يعني لا ينبغي أن يتكلم فيها ولكن بحسب التطبيق لا تنطبق هذه الكبرى على محل الكلام ولا بد من الإتيان بالمشكوك فيه في كلا الفرزين يعني فيما إذا أحرز أن جلوسه هذا أتى به بنية البدلية أو بغير ذلك ثم ذكر قد نسأل الله نفسه أن الشك إذا تعلق بصحة جزء من الأجزاء لا بأصل وجوده فلم يدر أنه أتى به صحيحا أو أتى به فاسدا لفقدانه شرطا من الشرائط فقد يفرز أنه داخل في الغير ويشك هذا الشك كما إذا كبر وبعد ذلك دخل في القراءة فشك في أن التكبيرة كانت صحيحة وأتي بها على النحو المأمور به أو أتي بها فاسدة لا يعتني بهذا الشك أزمن لأنه شك في الشيء بعد التجاوز وبعد الدخول في الغير فلا يعتنى به و اما اذا فرزنا انه شك فيه قبل ان يدخل في الغير لم يدر ان هذا الجزء اتي به على النحو المامور به او انه وقع فاسدا يعني شك في صحه المأتي به وفساده هنا يستشكل قدس الله نفسه في جريان القاعده و عدم الاعتناء بالشك ولذلك احتاط قدس الله نفسه انه اذا كان هذا في الافعال فيمضي ولكن يستأنف في صلاته مثل الركوع والسجود و اذا فرضنا انه في الاقوال يحتاط بالاتيان به ثانيا بقصد القربة المطلقه في غير تكبيرة الاحرام فان تكبيرة الاحرام حالها حال الافعال حال الركوع والسجود وزيادتها مبتلتون اما الاحتياط لا بأس بذلك احتياطون و امکان استحبابیه ولكن استثناء تکبیرت الاحرام مبنی على ما تقدم سابقا البحث عن من ان زیادت تکبیرت الاحرام مبتلتون علی الاطلاق و هازا قلنا سابقا ایزن لا نعرف له وجهن بل البطلان متقومون بالاتیان بهی بعنوان زیاده فلو فرضنا انه اتا به تکبیرت قاصدن به الاحتیاط علا تقدیر انه وقع تکبیرت الاحرام صحیحا فهازا ذکر الله سبحانه و این لم تکن تکبیرت صحیحتا فهادی تکبیرت الاحرام لا بأس بذلك فحال تکبیرت الاحرام حال و سائر الاذکار یمکن الاتیان بها بله احتیاطا و رجاءا لعل تکبیرت کانت باطلتا واقعا فهذه التکبیره تکون هی تکبیرت الاحرام هذا من جهت الاحتیاط و اما اصل المطلب جریان القاعده و عدم جریانها تقدم الکلام فی ذلک و قلنا ان التجاوز فی موارد الشک فی الوجود لا یتحقق حقیقتا و انما هو تجاوز بالعنایه اذ المفروض انه لا یدری اتا بما شک فیه او لم یأت به فأین تجاوز و انما التجاوز تجاوز عن المحل فقوله علیه السلام اذا خرجت من شیئین ثم دخلت فی غیره کما فی سیئات الزراره محمول علی الخروج عن الشیء باعتبار محله لا الخروج عن نفس الشیء اذ متى دخل فیه حتی یخرج الدخول مشکوکون الخروج بغیر الدخول کیف یتحقق فی الخارج الخروج یتوقف علی الدخول فاذا فرضنا انه لم یحرز الدخول فکیف یکون محرزا للخروج فالخروج فی قاعده التجاوز انما هو خروج عن المحل ولا یتحقق هذا الا بالدخول فی الغیر ما لم يدخل في الغير لا يسبق انه خرج من ذلك الشيء محل التدارك بعد باق و اما بالنسبه الى موارد الشك في صحه الشيء الخروج متحقق حقيقه من دون ان يدخل في شيء اخر فيسبق ان هذا الشيء شك فيه مما قد مضى کما فی بعض الصحاح کل شیء شک فیه مما قد مضا فامضه کما هو هذا من جمله تلک الاشیاء فاذا شک فی السجود مثلا قبل ان يدخل فی الغیر بعد ما رفع راسه من السجود قبل ان یستوی جالسا شک فی ان هذا السجود کان صحیحا ام لم یکن صحیحا لفقدانه شرطا من الشرائط مثلا لا یعتنی به هذا الشک فإن هذا السجود قد مضى حقیقة بلا عنایت فیصدق انه شک فی شیء قد مضى فیحکم علیه بعدم الاعتلاء و من هنا ذکرنا سابقا ان قجریان قاعدة الفراغ لا یحتاج الى الدخول فی الغیر بل بمجرد الخروج والفراغ عن الشیء یستق ان شک شکن فی امر قد مزا ولا یعتنا به فاذا فرضنا انه کبر و قبل ان یقرأ شک فی صحة تکبیرت و فسادها لا یعتنی به هذا الشک فالاحتیاط المذکور فی کلامه احتیاط استحبابی لا وجوبی بل یمضی فی صلاته بلا حاجت الی الاعاده او بلا حاجت الى الاتیان بالمشکوک بی ثانیا کما فی الاذکار ثم ذکر قد نسی الله نفسه ان المسلی اذا شک و هو فی المحل فاتا بالمشکوک بی بمقتضى النصوص او بمقتضى الاستصحاب لم یدر انه رکع ام لم یرکع قبلا یدخل فی السجود شک فی ذلک فاتا بالرکوع و کذلک السجود حینما نهز الى القیام قبل ان یستتم قائما شک فی السجود الثانی و انه اتا به ام لم یأت به و کان الشک فی المحل فاتا به بمقتضی النص و الاستصحاب ثم بعد ذلك انکشف انه کان آتیان بهی و هذا الذی اتا بهی زیادتون فاذا فرضنا ان المعتی به رکن من الارکان کما فی الرکوع او فی السجدتین مثلا یحکم به بطلان الصلاه من جهت زیاده و اما اذا فرضنا انه لم یکن رکنن کما فی السجدت الواحده او فی القراءت مثلا شک فی القراءه قبل ان یدخل فی الرکوع فاتا بها ثانیان ثم تذکر انه کان آتیا بهی فلیس فی البین الا زیادت غیر عمدیه و هذه الزیاده لا توجب بطلان الصلاه و هل توجب سجدت السهو علی الاطلاق او فیه تفصیلون الکلام فیه قریب انشاءالله عند البحث عن موجبات سجود السهو هذا فيما اذا كان الشك شكا قبل تجاوز المحل و اذا فرضنا انه شك بعد تجاوز المحل فلم يدر انه اتى بجزء ام لم ياتي بذلك الجزء فمضى في صلاته باعتبار انه خرج من شيء و قد دخل في غيره فلم يعتني بالمشكوك فيه ثم تذكر بعد ذلك انه لم يكن آتيا به فالصلاة ناقصة من هذه الجهة هذا ايضا يفرق فيه بينما اذا كان محل التدارك باقيا يعني لم يدخل في ركن اخر فتذكر انه لم يأت به وما اذا لم يكن المحل باقيا فلو فرضنا انه شك في الركوع وقد دخل في السجود فلم يعتني بهذا الشك فاستمع جالسا بين السجدتين ليسجد السجدة الثانية فتذكر انه لم يكن آتيا بالركوع محل التدارك باقين يقوم فيركع وهكذا بالنسبة الى السجود شك في سجدة واحدة او في سجدتين بعد ما قام فلم يعتني بالشك لأنه شك بعد التجاوز وقبل أن يدخل في الركوع تذكر أنه لم يكن آتيا بها سجدة واحدة أو سجدتين أيضا المحل باق يرجع فيتدارك ثم يأتي بما بقي من صلاته وأما لو فرضنا أنه قد تجاوز المحل أي محل النسيان و دخل فی رکن بعد ذلك فلا یمکنه التدارک فی مثل ذلك اذا کان ما علم انه لم یأت به من الارکان بطلت صلاته لعدم قابلیت التدارک و النقص رکنون الناقص رکنون و اذا کان الذی لم یأت به و لم یأتن بشکه من جهت تجاوز المحل لم یکن من الارکان لا بأس بنقصه لا تبطل الصلاة ولا تعاد الصلاة من جهة تلك النقيصة حيث إنها غير عمدية من جهة سجود السهو أيضا الكلام هو الكلام هل تجب سجدة السهو من جهة النقص أو لا تجب الكلام فيه عند البحث عن موجبات سجود السهو ثم ذكر قدس الله نفسه بعد هذا ان المأموم اذا راى نفسه في الصلاه كما اذا راى نفسه منصتا لقراءه الامام يصغي وهو منصت للقراءه فشك في انه كبر تكبيره الاحرام ام لم يكبر تكبيره الاحرام هل يجري في حقه قاعده التجاوز او انه لا بد من الاعتناء به لأنه لم يأتي بشيء من واجبات الصلاة المفروض أنه لم يقرأ وبعده لم يدخل في الركوع فهل تجري القاعدة هنا فلا يعتني بالشك يمزي في صلاته أو أنه لا بد من الاعتناء لعدم الدخول في الغيب أجزاء الصلاة من التكبير والقراءة والركوع والسجود لم يدخل في شيء من ذلك واختار قدس الله نفسه أن نفسه و بعد جریان قاعدت تجاوز و صحیح ما ذکره هم قدس سره فإن الانسان وظیفة المسلی لیس امرا خارجیا مقارنا للصلاة الامام وظیفته القراءه و المأموم وظیفته الانصات فتجري قاعده التجاوز لا من جهه الاعتقاد والبناء كما تقدم الكلام في الان يرى نفسه في الجماعه ويرى نفسه في الصلاه لهذا يكفي في جريان قاعده التجاوز مجرد هذا لا يكفي بل لابد من الدخول في الغير حقيقتا يدخل في الغير المترتب ويكون شاكرا في امر سابق عليه صلاة المأموم تمتاز عن صلاة الامام فان الامام مكلف بالتكبيرة والقراءة والمأموم غير مكلف بالتكبيرة والقراءة وإنما هو مكلف بالتكبير وبعد ذلك ينصت إذا سمع قراءة الإمام إذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا فالإنصات هو واجب في حقه معتبر في حقه السلام متقدمة بذلك وبما أن الإنصات مترتب على التكبير يعني الجزء الأول و التكبير الثاني هو الانصات فإذا كان منصتا بعنوان الصلاة رأى نفسه أنه منصت بعنوان أنه يصلي و شك في جزء سابق على ذلك لا نرى مانعا من جريان قاعدة التجاوز يصدق حقيقة أنه خرج من شيء وقد دخل في غيره فالإنصات في حقه مأمور به نعم لو فرضنا أنه يأتي بشيء وهو غير مأمور به يعني أمرا صلاتيا مثل الذكر مثلا فرضنا أن الصلاة إخفاتية وهو غير مأمور بالقراءة والفلا يدري أنه واعتقد أنه أتم بالإمام بهذا الاعتقاد وهو يسبح الله سبحانه التسبيح أمر استحبابي على ما تقدم أنه إذا لم يسمع صوت الإمام أو فرضنا أن الصلاة إخفاتية يسبح الله تبارك وتعالى ويحمده ويمجده لقد ذكرنا أن الدخول في الأمور المستحبة غير محقق لعنوان التجاوز بل لابد من الترتيب من أن يكون السابق اعتبر فيه التقدم على الله في أمثال ذلك يشكل جريان قاعدة التجاوز على الميزان الذي ذكرناه وأما إذا كان آتيا بوظيفته الواجبة كما في المقام في الإنصات فقلنا إن الإنصات واجب على هذا كما هو ظاهر الآية المباركة فاستمعوا له وأنصتوا مفسر بصلاة الجماعة يصح أن يقال إنه شك في شيء ودخل في شيء آخر فلا يعتني بشكه بقي هنا فرع واحد من أحكام الشك في الأجزاء نتكلم فيه إن شاء الله
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ذكر قدس الله نفسه ان الشک اذا کان فی الجزء الاخیر من الصلاة و هو التسلیم فإن كان داخلا في صلاة اخرى او اتى بشيء من المنافيات او دخل في التعقيب لم يعتني بشکه و الا فلا بد من الاعتناء بالشک و الاتیان بالسلام. اما اذا كان الشک قبل احد هذه الامور اي من التعقيب او صلاة اخرى او الاتيان بالمنافيات اذا كان الشك قبل ذلك فلا ينبغي الاشكال في لزوم التدارك والاتيان بالمشكوك فيه وذلك بالشك في الامتثال وخروجه من الصلاة، فلا بد من ان يحرز ذلك ولا يكون الا بالاتيان بالصلاة. و اما اذا فرضنا انه دخل في شيء من هذه الامور فاما ان يكون هذا منافيا من منافيات الصلاه كالحدث مثلا او الاستدبار فاستدبر القبله و بعد ذلك شك في الاتيان بالسلام وعدمه او احدث و شك بعد ذلك في الاتيان بالسلام وعدمه او كان الفصل طويلا بحيث لا ينزم السلام إلى الأثناء السابقة فشك في الإتيان بالسلام وعدمه في جميع هذه الموارد بناء على أن ترك السلام سهوا لا يضر بالصلاة والصلاة محكومة بالصحة لحديث لا تعاد على ما تقدم الكلام فيه سابقا وأن المصلي إذا نسي السلام حتى أتى بشيء من منافيات الصلاة فإن قلنا بصحة الصلاة مع الجزم بالترك فما الشك بطريق أولى إذا لم يدر أنه أتى بالسلام أم لم يأت بالسلام لا أثر له لأن القاطع لا يوجب فساد الصلاة فضلا عن الشك بالإتيان واحتمال أنه أتى بالسلام في محله. و اما بناء على البطلان كما اختاره بعضهم ففي مثل ذلك قد يشكل في الحكم بصحة الصلاة باعتبار انه يعتبر في قاعدة التجاوز الدخول في الغير و هنا لم يدخل في الغير فإن المنافي اعتبر عدمهم في الصلاة و مجرد اعتبار العدم لا يوجب تحقق الدخول في الغيب فلأجل ذلك يشكل جريان قاعدة التجاوز والمفروض أنه يشك في الامتثال ولا يدري بتحقق الامتثال فلا بد من التدارك بإعادة الصلاة ولكن هذا لا يعرف له وجه سعيد فإن العبرة في قاعدة التجاوز إنما هو بالتجاوز والخروج عن المحل وقلنا إن الدخول في الغير لأجل أنه لا يتحقق الخروج إلا بذلك إذا شك في شيء من أجزاء الصلاة من أفعالها لا يتحقق التجاوز إلا بأن يدخل في الغير وإلا فالشك شك في المحل وفي مثل ذلك يعني محل الكلام لا ينبغي الإشكال في تحقق التجاوز فإن السلام لا بد أن يؤتى به قبل المنافي قلنا العبرة في قاعدة التجاوز باعتبار السبق في المشكوك فيه لا باعتبار اللهوق في شيء العبرة إنما هو باعتبار السبق فمحل السلام إنما هو قبل الإتيان بالمنافي إنما يحلل الكلام إنما بل افتتاح التكبير تحليلها التكبير وتحريمها التسليم التسليم هو المحل فمحل السلام قبل الإتيان بالمنافي شرعا فإذا كان هذا محله الشرعي وشك في الإتيان به في محله لا مانع من جريان قاعدة التجاوز لا يعتبر أن يكون المتأخر مترتبا على السابق بل يعتبر
اعتبار السبق في المشكوك فيه على ما تقدم، واعتبر في السلام ان يكون قبل الاتيان بالمنافي هذا هو الميزان في جريان قاعدة التجاوز، فيسبق انه خرج من شيء ودخل في غيره، يعني خرج من محله ودخل في غيره وهو المنافي، فإنه اعتبر في السلام أن يكون قبل المنافي، فالمشكوك فيه أمر سابق قد تجاوز المسلي محله فيجني فيه قاعدة التجاوز. ومن ذلك يظهر الحال فيما إذا دخل في صلاة أخرى أيضا كذلك، تحريم التكبير وتحليل التسليم ليس للمكلف أن يدخل في صلاة أخرى قبل الإتيان بالسلام، على ما تقدم في بعض المباحث السابقة من أن له لا يجوز الإتيان بصلاة في أثناء الصلاة إلا فيما دل الدليل عليه بخصوصه كما في صلاة الآيات والصلوات اليومية، وأما في غير ذلك فهو أمر غير جائز. إذن اعتبر في التسليم أن يؤتى به قبل تكبير الصلاة الثانية، ففي مثل الصلاة والظهر مثلا اعتبر في تسليم صلاة الظهر أن يؤتى به قبل صلاة العصر، فإلا فلا يكون التسليم تسليما صحيحا وتسليما اعتبر جزءا من صلاة الظهر، وهكذا بالنسبة إلى بقية ولو لم يكونا مترتبتين مثل الصلاة الأدائية والقضائية أو قضائيتين أو جميع أقسام الصلوات، لا يجوز الإتيان بصلاة أخرى من أي صنف كان في المترتبتين أو غير المترتبتين التبرع وغير التبرع إلا بعد الفراغ من الصلاة الأولى، فاعتبر في تسليم الصلاة الأولى أن يقع قبل الدخول في الصلاة الثانية وإلا بطلت الصلاة الأولى. فعلى ذلك إذا شك في التسليم وقد دخل في صلاة أخرى فقد جاز محل ذلك، إذن لا يعتني بهذا الشك فيمضي في صلاته. وأما بالنسبة إلى التعقيب فقد تقدم الكلام فيه قريبا، يعني قبل يومين أو ثلاثة أيام، وقلنا إنه لم يعتبر الترتيب بين التسليمة والتعقيب وبين أصل الصلاة والتعقيب، لم يعتبر في السلام أن يكون قبل التعقيب ولا في أصل الصلاة، وإنما اعتبر في التعقيب أن يكون بعد الصلاة، فهذا اعتبار في التعقيب لا اعتبار في الصلاة أو في أجزاء الصلاة. ومن هنا قلنا إنا لا نظن بأن يفتي أحد بعدم الاعتناء بالشك فيما إذا شك في أصل الصلاة لا في التسليم، فلو رأى نفسه وهو يعقب فشك في أنه أتى بصلاة الفجر أو بصلاة الظهر أو بصلاة العصر أم لم يأت بها، لا نظن أن أحدا يلتزم بجريان قاعدة التجاوز هنا، ولو صح التمسك بقاعدة التجاوز فيما إذا شك في التسليم وهو داخل في التعقيب لجرى قاعدة التجاوز فيما إذا شك في أصل الصلاة أيضا، لا فرق في ذلك بين أن يكون المشكوك فيه جزءا وأن يكون المشكوك فيه تمام العمل، فالظاهر أن قاعدة التجاوز حينئذ لا يجري، فإذا كان المحل باقيا للتدارك كما إذا لم يكن الفصل طويلا لابد من التدارك، وإلا فتجري قاعدة التجاوز من جهة الفصل الطويل لا من جهة الدخول في التعقيب. ثم ذكر قد نسى الله نفسه ما إذا شك المكلف في شك سابق فلا يدري أنه شك سابقا أم لم يشك سابقا، وهو الآن قد تجاوز محل ذاك الشيء، واضح أنه إذا لم يتجاوز محله فهذا الشك وبنفسه كافر في لزوم الاعتناء. فلو فرضنا أنه فعلا حال السورة حال قراءة السورة ويشك انه قبل الدخول في السوره هل شك في القراءه ام لم يشك في القراءه، ذهب فعلا شك في القراءه لا يدري انه قرا ام لم يقرا. ذكر قدس الله نفسه انه لا يعتني بهذا الشك، والوجه فيه واضح، فان الشك الفعلي شك بعد التجاوز بلا يعتنى بهذا الشك، واما الشك السابق فهو مشكوك الوجود لا يدري انه شك ام لم يشك. بل يمكن ان يقال حتى اذا علمنا انه شك، لو فرضنا انه يتيقن انه شك قبل الدخول في السوره اتى بالقراءه او لم يات بالقراءه، هو جازم بذلك، ولكن لا يدري انه اتى بالقراءه بعد الشك او لم يات بالقراءه بعد الشك، ويرى نفسه وهو يقرا السوره حتى مع الجزم بالشك السابق ايضا لا يعتني فيما اذا احتمل الاتيان بالقراءه في ظرفه، فان الحكم الظاهري لا يزيد على الحكم الواقعي اذا كان شاكا في الاتيان بالقراءه وقد مضى محله لا يعتني. الحكم الظاهري ايضا كذلك اذا مضى محله لا يعتني. فلو فرضنا انه كان شاكا يعلم بشكه ويعلم بانه كان مكلفا بالاتيان بالقراءه ظاهرا، ولكن يحتمل انه اتى به في محله فمضى، يصح ان يقال خرج من شيء ودخل في شيء اخر فشكك ليس بشيء، فهذا شك في الاتيان بالمشكوك به سابقا فتجري قاعده التجاوز. فعلى كلا التقريرين علم بالشك او شك في الشك لا يعتني بهذا الشك لانه شك بعد التجاوز، واذا شك في انه سهى ام لم يسهو لا يدري بتحقق سهو وعدم تحقق سهو، يحتمل انه سهى فلم يأتي بالجزء السابق او انه لم يسهى وقد اتى بالجزء السابق، ايضا ذكر قدس الله نفسه انه لا يعتني. والامر يعني لا يعتني فيما اذا تجاوز المحل، فيما اذا كان الشك شكا بعد تجاوز المحل، واما اذا كان قبله لابد من الاتيان لانه شاك في الاتيان بالجزء المامور به. هذا يستفاد مضافا الى انه على بله طبق المطلقات من صحيحة عبد الرحمن، صحيحة عبد الرحمن وغيرها لا ينحصر به هذه الصحيحة، هذا اوزه. صحيحة عبد الرحمن فرض الشك في السجود بعد النهوض وقبل ان يستتم قائما، قال عليه السلام يسجد اذا شك في سجوده قبل حال نهوضه وقبل ان يستتم قائما، امر سلام الله عليه بالسجود، فان الشك شك في المحل، ولا يحتمل ان السؤال والجواب يعني كلام الامام عليه السلام ناظر الى ترك العمدي، يعني يحتمل انه ترك عمدا، هذا على خلاف فرض انه في مقام الامتثال، فلا محال شك في السهو لا يدري انه سهى فاتى بسجلة واحدة او اتى بسجدتين، فالشك شك في السهو لا يعتني به قبل ان يعني يعتني بالشك قبل ان يستتم قائما، وإذا استتم قائما شك بعد تجاوز المحل. والحاصل ان الروايات الداله على ان الشك اذا كان قبل الدخول في الغيب وقبل التجاوز يعتنى به، وإذا كان بعد ذلك لا يعتنى به. هذه الروايات ولا سيما صحيحة عبد الرحمن بن ابي عبد الله ظاهرة في ان احتمال النقصان من جهة السهو لا من جهة العام، ففي هذا المورد الذي يحتمل فيه السهو امر سلام الله عليه بالاعتناء اذا كان الشك قبل تجاوز المحل، وبعدم الاعتناء اذا كان الشك بعد تجاوز المحل. الکلام فی الشک فی الرکعات الهنا کان کلامنا فی الشک فی اصل الصلاة انه اتا بها ام لم یأت بها و کذالک فی الشک فی اجزاء الصلاة و شرائطها و هنا الکلام فعلا فی الشک فی عدد الرکعات لا یدری انه ای مقدار صلا ذکر قدس الله نفسه ان الشک یوجب بطلان الصلاة فی عدت موارد و المراد بالبطلان هنا کما یأتی فی عدت فروق لیس المراد به ان الشک بحدوثه یکون مبطلا للصلاة کالحدث مثلا بل المراد انه لا یجوز اتمام الصلاة مع الشک الامتثال مع الشک و المزی مع الشک لا یمکن فلو فرضنا انه شک ثم تبدل شکه یقینا او تبدل شکه ظنا بناء على ان الظن في الركعات مطلقا حجتون يمزي على طبق الظن فمعنى ان هذه الشكوك مبتلتون يعني لو بقي المصلي على شكه لا ان الشك بحدوثه يكون مبتلا كالحدث مهاجر ظاهر ويأتي به بل يعني يأتي التعرض له في عدة موارد اول ما ذكر بدنس الله نفسه ذكر ان الشك في صلاة الفجر وفي صلاة القصر وكل صلاة ثنائية كصلاة الجمعة كصلاة الآيات كصلاة التواف مثلا جميع الصلوات التي هي ثنائية اشكك فيها يوجب بطلان الصلاة فلا يجوز المزي الى الشك نسب الخلاف هنا الى الشيخ الصدوق قدس الله نفسه وانه ذهب الى جواز البناء على الاقل وصاحب الهدايا قدس الله نفسه قد اصر على انكار هذه النسبه وان الشيخ الصدوق قدس سره لا يقول بذلك وانما نسب اليه اجتماعها وبعد ذلك تبع المتاخرون فاخذ واحد عن اخر ونسبوا هذا الى الشيخ الصدوق كيف ما كان هذا الحكم والمشهور والمعروف بين الفقهاء أن الشك في الصلوات الثنائية مبطل للصلاة بالمعنى المتقدم والكلام في دليل ذلك أنه من أي رواية استفدنا هذا أن الشك في الصلوات الثنائية موجبة للبطلان استدل على ذلك بعدة روايات نقرأ جملة منها ظاهرا من جملة هذه الروايات ما رواه الشيخ الكليني قدس الله نفسه عن علي بن إبراهيم عن أبيه أيضا رواه عن محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شازان عن ابن أبي عمير يعني ابن أبي عمير روا عنه إبراهيم بن هاشم وروا عنه الفضل بن شازان يعني الشيخ الكليني يرويه بطريقين عن ابن أبي عمير عن حفص بن البختري والرواية سيئته حفص بن البختري وغيره عن أبي عبد الله عليه السلام قال إذا شككت في المغرب فأعد وإذا شككت في الفجر فأعد هذه الرواية خاصة بصلاة الفجر والتعدي عن صلاة الفجر إلى غير صلاة الفجر يحتاج إلى دليل وأيضا روى قدس الله نفسه ففي الفجر ثابت روى قدس الله نفسه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد عن حريز عن محمد بن مسلم والرواية صحيحة قال سألت أبا عبد الله عليه السلام ذلك عن الرجل يصلي ولا يدري واحدة صلى أم اثنتين قال عليه السلام يستقبل حتى يستيقن أنه قد أتم وفي الجمعة وفي المغرب وفي الصلاة في السفر أما الركعتان الأوليتان من كل صلاة وفي خصوص الجمعة وفي الصلاة في السفر أيضا هذه الصحيحة تدلنا على أن الشك في قيام مبتلون فهذه الصلوات الثلاث الفجر و صلاة الجمعه و صلاة السفر. ايضا لما قدس الله نفسه ماله روى الشيخ قدس الله نفسه بإسناده عن الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي وعن ابن أبي عمير عن حفص بن البختري وغير واحد كلهم عن أبي عبد الله عليه السلام قال إذا شككت في المغرب فأعد وإذا شككت في الفجر فأعد. أيضا هذه السيئة واردة بل في خصوص الفجر. لما قدس الله نفسه أيضا عن حسين بن سعيد عن فزال عن الأعلى عن أبي عبد الله عليه السلام قال أنا سألت عن الرجل يشك في الفجر قال يعيد قلت المغرب قال نعم والوتر والجمعة. الإمام عليه السلام أضاف من غير أن أسأله. هذه الروايات وردت في هذه الصلوات الخاصة. نحتاج في التعدي عن هذه الروايات يعني صلاة الفجر صلاة الوتر صلاة الجمعة صلاة الفجر والصلوات الثنائية في السفر كلها منصوصة. الكلام في التعدي عن هذه الروايات إلى يعني عن هذه الموارد إلى كل صلاة ثنائية كصلاة الآيات مثلا أو صلاة التواف بأي بل وجه يكون الشك في هذه الصلوات مثلا. استدل على ذلك بموثق سماعه رواه الشيخ قدس الله نفسه بإسناده عنه أي عن حسين بن سعيد عن الحسن عن زرعة بن محمد الحزرمي عن سماعه قال سألته عن السهو في صلاة الغداة فقال عليه السلام إذا لم تدري واحدة صليت أم سنتين فأعد الصلاة من أولها. ففي صلاة الفجر الشك يوجب البطلان والجمعة أيضا إذا استهى فيها الإمام فعليه أن يعيد الصلاة. الشك في صلاة الفجر صلاة الجمعة أيضا موجب للبطلان لأنها ركعتان. الكلام في هذا التعليل الجمعة علل سلام الله عليه البطلان بالسهو باعتبار أن هذه الصلاة صلاة ذات ركعتين فيستفاد من ذلك أن كل صلاة ذات ركعتين تبطل بالسهو والمراد بالشك بقرينة المورد تبطل بالشك كل صلاة ذات ركعتين. ولكن بل في دلالة هذه الرواية كلام نتكلم فيه إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الرحمن الرحيم يا كنا عبد بينك اهدنا الصراط صراط الذين أنعمت غير المغضوب بسم الله الرحمن الرحيم الله الصمد لم يلد ولم يكن له كفوا احد. اعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. ذكر قدس الله نفسه ان عدة من الشكوك يوجب بطلان الصلاة فلا يجوز المزي في الصلاة مع الشك. وذكر أن الصلوات الثنائية وكذلك صلاة المغرب لا يجوز المزي فيها مع الشك فيحكم ببطلان الصلاة. ذكرنا أن هذه المسألة من المسائل المتسالمة عليها ونسب الخلاف في ذلك الناصب والعلامة قدس الله نفسه نسب إلى الشيخ الصدوق قدس الله سره أنه حكم بالتخيير بين البناء على الأقل وإتمام الصلاة وبين الإعادة ولكن هذه النسبة لم تثبت وأنكره غير واحد نسب إلى المهدي البهباني قدس الله نفسه إنكار هذه النسبة و کذلک صاحب الحدایق قدس سره یسر علی انکار هذه النسبه و یدعی ان کلامه فی المقنع و فی الفقیه صریح فی خلاف ذلک و انه یحکم بالبطلان فکیف ما کان فقد استدل علی ذلک بعده من الروایات و الروایات من جهت السند و الدلالت واضحه و انه متى ما شک فی صلاة الفجر او فی صلاة المغرب او فی صلاة الجمعة او فی صلاة الوتر فی جمیع ذالک یحکم ببطلان الصلاة انما الكلام فی التعدی من هذه الموارد الى غیر هذه الموارد كصلاة الآیات مثلا او كصلاة التواف فانهما صلاة ذات رکعتی ولم یرد فیهما نسون فما هو الوجه في الحاقهما بإخبال بهذه الصلوات يستمد من موثقة السماعة يعني استدل بموثقة السماعة على التعدي إلى كل صلاة ثنائية حيث إنه سلام الله عليه علل بطلان الصلاة بأنها صلاة ذات ركعتين رمى الشيخ قدس الله نفسه بإسناده عن الحسين بن سعيد عن الحسن أخيه حسن بن سعيد عن زرعس بن محمد الحزرمي عن سماعه والرواية موثقة قال سألته عن السهو في صلاة الغداة فقال عليه السلام إذا لم تدري واحدة صليت أم سنتين فأعد الصلاة من أولها والجمعة أيضا إذا سها فيها الإمام فعليه أن يعيد الصلاة و صلاة الغداة و صلاة الجمعة كل منهما اذا شك فيها فلا بد من عادة الصلاة لانها ركعتان و المغرب اذا سها فيها فلم يدر كم ركعة صلى فعليها ان يعيد الصلاة الكلام في هذا التعليل لانها ركعتان فحكم سلام الله عليه ببطلان صلاة الجمعة بالسهر معللان بأنها ركعتان فيستفاد من ذلك أن كل صلاة ذات ركعتين تبطل بالشك ولا بد من إحراز الركعتين باليقين ولكن قد يناقش في هذا التعدي لأن صدر هذه الرواية إنما هو في صلاة الفجر من جهة الشك في النقيسة يعني الشك بين الواحدة والثنتين قال عليه قال سألته عن السهو في صلاة الغداة فقال عليه السلام إذا لم تدر واحدة صليت أم ثنتين فأعد الصلاة فكلام الإمام عليه السلام إنما هو في الشك بين الواحدة والثنتين صلاة الجمعة أيضا يكون كذلك التعدي من مورد الرواية إلى ما إذا شك بين السنتين والثلاث لا بتلاث يعني لا موجب للتعدي بهذه الرواية فإذا لا بد من تتميم ذلك بعدم القول بالفصل وبالتسالم وبعدم الخلاف في المسألة وأمثال ذلك التتميم بالرواية لا يمكن ولكن يمكن الاستدلال على ذلك أولا بأن كلامه سلام الله عليه في صلاة الفجر وإن كان كذلك يعني إن كان شك بين الواحدة والثنتين إلا أن قوله عليه السلام والجمعة أيضا إذا سها فيها الإمام فعليه أن يعيد الصلاة لعل هذا يكون قرينة على أن ذكره سلام الله عليه الشك بين الواحدة والثنتين من باب المثال لا من باب الموضوعية العبرة السهر بهذه الصلاة يعني لا يكون ذلك تقييدا ليس هنا موجب للتقييد وإنما مثال فلعله سلام الله عليه ذكر هذا مثالا وموضوع الحكم والسهر في صلاة الفجر أو السهر في صلاة الجمعة فيتعدى إلى ما إذا شك بين السنتين والثلاث ولو أغمزنا عن ذلك فيحسن بل احتمالی است. ولو اغمضنا عن ذلك فیکفینا فی الحکم بالبطلان صحیحة منصور و هذه الصحیحة هی التي نستدل بها فی جملة من الموارد الآتية. هذه الصحیحة اعطى ضابطة کلیه و هو ان الشك في الصلاة موجب للبطلان على الإطلاق أي صلاة كانت و الشك في أي مورد كان لا بد من إعادة الصلاة. هذه عام و مطلق بالنسبة إلى جميع الصلوات الثنائية والثلاثية والرباعية. الشك في الركعتين الأولتين في الرباعية أو الشك في الركعتين الأخيرتين في الرباعية أو الشك في ما زاد على الأربع كالشك بين الأربعة والست مثلا أو الأربعة والخمس مثلا. مقتضى العموم في هذه الرباعية بطلان الصلاة بالشك على الإطلاق. روى الشيخ الكليني قد نسأل الله نفسه بإسناد أن محمد بن يحيى أن أحمد بن محمد بن عيسى أن محمد بن خالد أن سعد بن سعد أن صفوان أن أبي الحسن عليه السلام والرواية صحيحة. قال عليه السلام إن كنت لا تدري كم صليت ولم يقع لحمك على شيء فأعد الصلاة. هذه كبرى كلية. من شك في صلاته ولا يدري كم صلى ولم يذهب وهمه على شيء يعني لم يظن شيئا فالصلاة محكومة بالبطلان. مقتضى هذا البطلان في جميع الموارد كل ما دل دليل خارجي على تصحيح الصلاة مع الشك بالبناء على الأكثر مثلا كما في الشك بين السنتين والثلاث أو الثلاث والأربع أو السنتين والأربع أو السنتين والثلاث والأربع. الموارد التي تأتي إن شاء الله تعالى أن نخرج بتلك الأدلة عن عموم هذه الرواية. إن كنت يعني إطلاق إن كنت لا تدري كم صليت ولم يقع لحمك على شيء فأعد الصلاة. فهذه الرماية بحسب الأثبت كبرا كلية أن الشك في الصلاة موجب للبطلان. إذا دل دليل على الصحة نلتزم به وإلا فنحكم بالبطلان. وهذه الصحيحة هي التي نحكم بها على سقوط الاستصحاب في باب الصلاة لأن الاستصحاب غير جارية ومن هنا الشكوك المبتلة التي حكمنا فيها ببطلان الصلاة نحكم بالبطلان بهذه السيئة وإلا كان الاستصحاب محكما استصحاب عدم الزائد. فالذي أوجب إلغاء الاستصحاب في الصلاة ليس هو الاستقراء كما ذكروا أنه باستقراء الموارد علمنا أن الشارع لم يعتني بالاستصحاب في باب الصلاة. ليس الوجه هو هذا بل الوجه هو هذه الصحيحة. فهذه الصحيحة دلت على البطلان من جملة الموارد محل كلامنا. الشك بين السنتين والثلاث في صلاة الآيات أو في صلاة العيدين أو في صلاة الكسوف مقصود كل ما كان ذات ركعتين. وشك بين الواحدة والسنتين أو شك بين السنتين والأكثر يحكم ببطلان الصلاة. فعلى ذلك وهكذا صلاة المغرب بين مثلا في صلاة المغرب يشك بين الثلاث والأربع أو بين السنتين والأربع والثلاث مثلا لا يرجع إلى الاستصحاب في شيء من هذه الموارد ويحكم ببطلان الصلاة ما لم يدل دليل على الخلاف وعلى الصحة. وأما في خصوص محل الكلام يعني في الصلاة الثنائية وصلاة المغرب قد يقال إنه ورد عدة روايات دلت على أن الشك بين الواحدة والسنتين يبنى فيها على الأقل فيتم على اليقين. هذه الروايات روايات متعدده دلت على ذلك، وقد حملها الشيء قدس الله نفسه على النافله تاره والغاها تاره اخرى. لو فرضنا ان هذه الروايات تمت ولا تتم على ما نتكلم فيها ان شاء الله، لكن نفرض فعلا انها تامه سندان ودلالتان بلا معارضين عملنا بها، هذه الروايات مطلقتون لم ترد في صلاة الفجر او في صلاة المغرب او في صلاة الجمعة، يعني لم ترد في صلاة ذات ركعتي، وإنما هي مطلقات. من شك بين الواحدة والسنتين يبني على اليقين، يبني على أنه أتى بركعة واحدة فيأتي بالركعة الثانية، فليكن الأمر كذلك. لم يرد في خصوص الصلاة الثنائية وما ذكرناه من الروايات الصحيحة واضحة الدلالة على البطلان وردت في خصوص صلاة الفجر أو في خصوص صلاة المغرب أو الجمعة وغير ذلك مما هو مذكور في هذه الروايات، يعني الصلوات الثنائية والثلاثية. خب نحمل تلك الروايات على الصلوات الرباعية. في الصلوات الرباعية إذا شككنا بين الواحدة والثنتين نبني على اليقين وهو الأقل، فنأتي بالمشكوك فيه فليكن كذلك. المقصود أنها خارجة عن محل الكلام. أدوا تلك الروايات معارضة لهذه الروايات الدالة على البطلان صريحا وأسنادها صحيحة لا موجب لذلك، وإن كان يظهر من كلمات غير واحد منهم المحقق الهمداني قدس الله نفسه ذكر هذه الروايات في المقام معارضة لما دل على البطلان في الصلوات الثنائية. لو فرضنا أن تلك الروايات تمت ولا تتم ولم نناقش فيها لا يمكن أن تعارض هذه الروايات بتلك الروايات، فإن تلك الروايات لم ترد في الصلوات الثنائية والثلاثية بل هي مطلقة. ولذا شك بين الواحدة والثنتين يبني على اليقين، ما في أي صلاتين في الصلوات الثنائية أو في الصلوات الرباعية نحمل على الصلوات الرباعية، فهذه الروايات خارجة. يبقى هنا موثقتان لعمار، هاتان الموثقتان تعارضان هذه الروايات التي ذكرناها. روى الشيخ قدس الله نفسه في إسناده عن الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن حماد والحكم بن مسكين عن عمار الساباتي قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام رجل شك في المغرب فلم يدر ركعتين صلى أم ثلاثا؟ قال عليه السلام يسلم، يعني يبني على الأكثر، ثم يقوم فيضيف إليها ركعة كالصلوات الرباعية. إذا شك بين الثنتين والثلاث يبني على الثلاث فيتم صلاته ثم يضيف إليها ركعة، فإن كانت ناقصة في الواقع فهذا متمم له، وإن كانت تامة فهذه نافلة. ثم قال عليه السلام هذا والله مما لا يقضى أبدا. هذه رواية وردت في خصوص صلاة المغرب. الثاني رواية الشيخ قدس الله نفسه بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى عن معاوية بن حكيم عن ابن أبي عمير عن حماد الناب عن عمار الساباتي أيضا الرواية الموثقة قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل لم يدر صلى الفجر ركعتين أو ركعة، قال عليه السلام يتشهد وينصرف، يعني يبني على الأكثر، يتشهد وينصرف ثم يقوم فيصلي ركعة، فإن كان قد صلى ركعتين كانت هذه تتمة، وإن كان قد صلى ركعة كانت هذه تمام الصلاة. عينا حاله حال الشك في الصلوات الرباعيه يبني على الاكثر فياتي بركعه اخرى بعد الفراغ اذا كانت الصلاه بحسب الواقع ناقصه فهذه متممه لها غايه الامر السلام الزائد في البين لا باس به واذا كانت تامه فهذه بل تتمع قلت فصلى المغرب فلم يدر اثنتين صلى ام ثلاثا قال عليه السلام يتشهد وينصرف ثم يقوم فيصلي ركعه فان كان صلى ثلاثا كانت هذه تتمعا وان كان صلى اثنتين كانت هذه تمام الصلاه وهذا والله مما لا يقضى ابدا حمل صاحب الوسائل قدس الله نفسه هاتين الروايتين على التقيه قال هكذا اقول الاقرب حمل الحديثين على التقيه لموافقتهما لجميع العامه فهاتان الروايتان بما انهما موافقتان لجميع العامه فتحملان على التقيه ولكن لم يظهر لنا وجه ذلك فإن الظاهر أن أحدا من العامة لم يفتعل تبقى هذه الرماية فإن العامة عملوا بالاستصحاب في باب الصلاة وحكموا بالبناء على الأقل وقالوا أنه إذا شك في ركعات الصلاة يبنى على الأقل للاستصحاب الاستصحاب عدم الاتيان بركعة أخرى فيأتي بها ويشك في بطلان الصلاة حينئذ من جهة الزيادة والأصل عدم الزيادة بنوا على هذا والظاهر أن الحكم متسالم عليه بينهم على ما نسب إليهم أين هنا بالبناء على الأكثر ثم الإتيان بركعة أخرى حتى يكون هذا محمولا على التقية لموافقته لأكثر العامة ولم يظهر لنا وجه ذلك صاحب الهدائق قدس الله نفسه ينسب إلى العامة ويذكر بعض الروايات أيضا أنهم قالوا بالبناء على الأقل ولعله يعني يذكر جماعة من العلماء عن أحمد شافعي مالك وأمثالهم قالوا يبني على الأقل ويأتي بالمشكوك في السلام مع ذلك نقل هذا عن صاحب الوسائل أهل حمل على التقيان لموافقتهما لجميع العامة هكذا يقول الأقرب حمل الحديثين على التقيان لموافقتهما لجميع العامة قال وهو جيد لم نفهم كيف يكون هذا جيدا إذا فرضنا أن العامة لا يقولون بذلك كيف يمكن الحمل على التقية فيقال إن هذا جيد إن هذا الحمل فالحمل على التقية لا وجه له والذي ينبغي أن يقال في المقام في هذين الحديثين يقال إن راوي هذين الحديثين هو عمار وهو على ما قيل كثير الاشتباه ولذا ذكر بعضهم أن راوي هذا وأظن أنه صاحب المدارك أو صاحب الوافي أن راوي هاتين الروايتين لو لم يكن عمار لأمكن العمل بهما ولكن عمارا على ما يقولون أنه لا يوجد له رواية إلا فيه خلل من جهته كيف ما كان لا نناقش في ذلك إذ ليس لنا طريق إلى إثبات هذا فنفرض أن راوي هذه الرواية غير عمار أو أن عمار لم يثبت هذا في عقله هاتان الروايتان لم يوجد بهما عامل لا من الشيعة ولا من السنة مقطوع البطلان يعني مخالفون مخالف لجميع فقهاء المسلمين لا العامة ولا الخاصة فإن الشيخ الصدوق إذن وإن نسب إليه الخلاف وفرزنا نفرض أن الخلاف هم ثابت لم يعمل بهاتين الروايتين وإنما خير بين البناء على الأقل أب الإعادة مخير بين أن يبني على الأقل كما يقول العامة وأن يعيد الصلاة، أما يبني على الأكثر ويحتاط بركعتين إن كانت الصلاة ناقصة يكون هذا تتميما وإن لم تكن ناقصة يكون تتمعا، لم ينسب هذا إلى أحد من علمائنا فهذه الرواية ولا علماء العامة، فهذه الروايتان بطلانهما مقطوع به يرد علمهما بل إليهم سلام الله عليهم. ولعل والله العليم أن الإمام عليه السلام أشار إلى هذا، فإن قوله عليه السلام هذا والله مما لا يقضى أبدا لم نفهم معنى هذه الجملة في كلتا الروايتين، في زيل كلتا الروايتين، في الرواية الأولى قال يسلم ثم يقوم في صلاة المغرب فيضيف إليها ركعة، ثم قال هذا والله مما لا يقضى أبدا. ما معنى هذه الجملة هذا والله مما لا يقضى أبدا؟ فهذه الجملة لا نفهم لها معنى إلا أن يكون المراد به أن هذا لا يفتي به أحد أبدا، يعني لا يوجد لها مفتين لا من الشيعة ولا من السنة. الإمام عليه السلام بأي داع وبأي موجب ذكر هذا الكلام هو أولى به، ثم نسب قرينة لعل الأمر كذلك أن هذا الذي قلته لا يفتى به أبدا، لا الشيعة يفتون به ولا السنة يفتون به، أما السنة فيفتون بالبقاء على الأقل وأما الشيعة فيحكمون بالبطلان. فالبناء على الأكثر والاحتياط بركعة منفصلة هذا مما لا يقضى به أبدا، وإلا المعنى الآخر لا نفهم لهذا الكلام. فكيف ما كان فالروايتان شاذتان بله و مخالفتان لفتاوى جميع الفقهاء بل جميع فقهاء الاسلام من الشيعه و غير الشيعه فهما مسبوكتان جزما و معلق ما زعن ذلك لو فرضنا انها ظالم یست، فهاتان الروایتان متعارضتان بما تقدم من الروایات الصحیحه من الحکم بالبطلان و ان الصلاه ذات رکعتین لا يدخلها الشك ولا بد من الاعاده ولا يمكن الجمع بينهما الجمع العرفي على ما مر مرار من ان الحكم بالصحه والحكم بالبطلان ليس بينهما جمع عرفي، ذاك يحكم ببطلان الصلاه وبلزوم الاعاده وهذا يحكم بصحه الصلاه والبناء على الاكثر. فإذا كان من الروايات المتعارضة فلا ينبغي الشك في ترجيح تلك الروايات على هذه الروايات لشهرتها وكثرتها وبذوها، بل بحيث لا نشك في صدورها من المعصومين سلام الله عليهم ولو بنهو العلم الإجمالي بصدور بعض هذه الروايات منهم. فهاتان الروايتان من جهة المعارضة تسقطان ولو أغمزنا عن هذا أيضا وفرزنا أنه انتهى الأمر إلى التعارض والتساقط، إذن صحيحة منصور هي المحكم. إذا لم تدرك مسلي ولم يذهب رحمك إلى شيء فأعد السلام. مقتضى ذلك الإطلاق أن الشك موجب للبطلان لا بد في الحكم بالصحة من دليل، بحيث إنه لا دليل عندنا على الصحة فالحكم والبطلان بمقتضى صحيحة منصور، وهذه الصحيحة نحتاج إليها في عدة موارد وسيجي الكلام فيها إن شاء الله.
السلام عليكم. آخر النوارد هاي
لا تسكيل ممنوع
تسكيل ممنوع. تفصیل ممکن. بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، اياک نعبد و اياک نستعین، اهدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیهم غیر المغضوب علیهم ولا الضالین. بسم الله الرحمن الرحیم، قل هو الله احد، الله الصمد، لم یلد ولم یولد ولم يكن له كفوا احد. اعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ذكر قد نسى الله نفسه. من جملة الشكوك الباطلة الشك بين الواحدة والأكثر. هذه المسألة لها فرعان، احدهما بین الشک بین الواحدت و السنتین، و الاخر الشک بین الواحدت و السنتین و ما زاد على ذلك. اما الفرع الاول و هو ما اذا كان الشک بین الواحدت و السنتین فالظاهر انه لا خلاف فيه في البطلان، لأنه لا بد من إخلاص الأولتين في الصلاة، فالشك يكون مبطلا للصلاة بالمعنى المتقدم، يعني لا يجوز المزي على الشك، وإلا فلو فتبدل بيقين بل تبدل بظن يعمل على صدق يقينه أو ظنه بناء على حجية الظن في الركعتين الأولتين إذن، وسيجيء الكلام لذلك. و اما اذا بقی علا شکه ولم یذهب وهمه الى احد الطرفین فیحکم فیه ببطلان الصلاة، و نسب الخلاف بالمقام الى الشیخ الصدوق قدس سره، فنسب الیه انه حکم بالتخییر بین رفع الید عن الصلاة او البناء على الاقل والاحتیاط، ولكن هذه النسبة لم تثبت كما أشرنا إليه أمس، والظاهر أنها غير صحيحة هذه النسبة. الشيخ الصدوق قدس الله نفسه لم يخالف المقام، وإنما وافق المعروف والمشهور، ولم ينسب خلاف في هذه المسألة إلى أحدين، ويدل عليه من الروايات عدة روايات، روايات كثيرة فيها الصحاح وغير الصحاح، فقد ورد على نحو الإطلاق عدة من الروايات مثل ما ذكر الآن صحيحة منصور الذي دلت أن المصلي إذا لم يعلم كم صلى، إذا لم تدر كم صليت ولم يذهب بهمك إلى شيء فأعد الصلاة، بهذا المزمون عدة روايات منها صحيحة منصور كما تقدم. و ايضا ورد في خصوص المقام، يعني في الشك بين الواحدة والسنتين، ايضا روايات كثيرة دالة بالصلاحة على البطلان. لما محمد بن يعقوب قدنة الله نفسه أن محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شازان آزاد طريق، ولما أن علي بن إبراهيم أن أبيه، وفضل بن شازان وعلي بن إبراهيم رويه أن حماد بن عيسى أن حريز أن زرارة أن أحدهما عليهما السلام قال قلت له رجل لا يدري واحدة صلى أو سنتين، قال عليه السلام يعيد. السند صحيح والدلالة واضحة، فإذا شك المصلي بين الواحدة والسنتين ولا يدري أن ما بيده هي الركعة الأولى أو الركعة الثانية لابد من إعادة الصلاة. ولما قدس الله نفسه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد عن حريز عن محمد بن مسلم قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يصلي ولا يدري أبا حدثا صلى أم سنتين قال عليه السلام يستقبل حتى يستيقن أنه قد أتم مع الشك لا يجوز المزي لا بد من استقبال الصلاة حتى يستيقن أنه قد أتم إلى آخر الرواية وإذا يدل على ذلك موثقة رفاعة أو صحيحة رفاعة روى الشيخ الطوسي قدس الله نفسه في إسناده عن الحسين بن سعيد عن فزالة عن رفاعة قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل لا يدري أركعة صلى أم سنتين قال عليه السلام يعيد وإذا يدل على ذلك موثق السمعاء رواه الشيخ قدس الله نفسه بإسناده عن الحسين بن سعيد عن الحسن عن زرع عن سماعة قال إذا سهى الرجل في الركعتين الأولتين من الظهر والعصر فلم يضرب واحدة صلى عن سنتين فعليه أن يعيد الصلاة ورمى هذه الرواية الشيخ الكليني أيضا بسنده والروايات كثيرة هذه جملة من الروايات التي دلت على أن الشك بين الواحدة والسنتين يوجب البطلان ولا يبعد لكثرة الروايات نعم التواتر الإجمالي ولا نحتاج إلى هذه الدعوة الروايات الصحيحة والموثقة كثيرة فالمستفاد من هذه الروايات أن الشك بين الواحدة والسنتين موجبة للبطلان ولكن بإزاء هذه الروايات عدة من الروايات دلت على البناء على جواز البناء على الأقل منها ما رواه الشيخ قدس الله نفسه بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن الحكام عن الحسين بن أبي العلاء قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل لا يدري أركعتين صلى أم واحدة قال عليه السلام يتم أن يتم صلاته وإذا روى قدس الله نفسه بإسناده عن سعد عن أبي جعفر يعني أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسين بن سعيد عن فزالة بن أيوب عن الحسين بن أبي العلاء مثل هذه الرواية قال عليه السلام يتم على صلاته أيضا لما قدس الله نفسه بإسناده عن سعد عن محمد بن الحسين عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن عبد الكريم بن عمرو عن عبد الله بن أبي يعقوب قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل لا يدري أركعتين صلى أم واحدة قال يتم بركعة يعني يبني على الأقل ويتم بركعتين فيتم له السنتان أيضا بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى عن السندي بن ربيع عن الحسن بن محبوب عن عبد الرحمن بن الحجاج عن أبي إبراهيم عليه السلام قال في الرجل لا يدري أركعة صلى أم سنتين قال عليه السلام يبني على الركعة هذه هي الروايات التي دلت على لزوم البناء على الأقل ولكن هذه الروايات لا يمكن الاعتماد عليها وإن كان بأس بالصلاة لا بأس بأسنادها وإن كان الشيخ قدس الله نفسه عبر عن هذه الروايات بالضعاف قال هذه روايات ضعاف ولعله يريد أنها ضعاف في قبال تلك الروايات إلا فالروايات في نفسها ليست بضعاف كيف ما كان هذه الروايات دلت على البناء على الأقل كما في الشك بين البين الثلاث والأربع مثلا أو بين السنتين والأربع أو الثلاث بعد إكمال الشيطتين على الميزان الكلي في الصلاة أنه يبني على بل لا هنا يبني على الأكثر
یختلف الرکعتان الاولتان عن الرکعتین الاخیرتین، فی الرکعتین الاخیرتین یبنا علی الاکثر و یحتاط بصلات الاحتیاط، و اما هنا یبنا علی الاقل فیأتی بالمشکوک فی نفس الصلاة. لا یمکن الاعتماد علی هذه الروایات لا للضعف لانها ضعاف کما ذکره الشیخ قدس الله نفسه، ولا من جهة الحمل على النوافل أيضا ذكره الشيخ قدس الله نفسه أن هذه الروايات نحملها على النوافل لا موجب لهذا الحمل، جمع تبرعي بلا موجب. وبعيد أن الراوي سأل الإمام عليه السلام عن النافلة والإمام أجاب عن النافلة بلا قرينة لا في السؤال ولا في الجواب، هذا ايضا بعيد جدا. بل الصحيح في الجواب عن هذه الروايات ان هذه الروايات موافقة لمذهب العامة، والظاهر ان الحكم وهو البناء على العقل متسالم عليه بينهم، عملا بالاستصحاب على ما تقدم نسب الى كثير من فقهائهم وهكذا إلى رماياتهم أنهم رووا عن النبي صلى الله عليه وسلم البناء على العقل، أنه يبني على العقل ويتشهد تشهدا قبل الصلاة، يعني يسجد سجدتي السهو قبل السلام، لا تشهد، يسجد سجدتي السهو قبل السلام. وهذا فتوى العامة، فالروايات موافقة لفتواهم في البناء على العقل، وهذا من موارد التعارض. لو لم ندعي أن تلك الروايات مقطوع الصدور فهذه الروايات مخالفة للسنة فتتره من أصلها، لو لم نقل ذلك لا أقل من المعارضة فيجري قولون القانون المعارضة، هذه الروايات موافقة للعامة وتلك الروايات مخالفة للعامة، وأمرنا بالأخذ بما خالفهم فنعمل بتلك الروايات وهذه الروايات تتره، فالمسألة لا إشكال فيها. وكما ذكرنا لم ينسب الخلاف إلى أحد إلا إلى الشيخ الصدوق قدس الله نفسه، بل من حكمه بالتخيير بين البناء على العقل وإعادة الصلاة أو إعادة الصلاة، يعني رفع اليد واستكمال الصلاة، وهذه النسبة لم تثبت ولا دليل على ذلك أيضا حتى الرواية الزعيفة. هذا فرع، يعني فرع هذه المسألة. الثاني، ما إذا شك بين الواحدة والأكثر، الأكثر من سنتين، كما إذا شك بين الواحدة والسنتين والثلاث مثلا، أيضا المعروف والمشهور والبطلان وهو المتسالم عليه بينهم بلا خلافين، يعني إذا كان طرف الشك الواحدة يحكم ببطلان الصلاة بلا فرق بين أن يكون الشك بين الواحدة والسنتين أو بين الواحدة والأكثر، مثل الواحدة والسنتين والثلاثة بالواحدة والسنتين والثلاثة والأربع مثلا. هنا أيضا لم ينسب الخلاف إلى أحد من فقهائنا إلا إلى الشيخ الصدوق قدس الله نفسه، وهو الحكم التخيير تقدم الكلام، والنسبة غير ثابتة بل ثابت العدم. ونسب الخلاف إلى والد الشيخ الصدوق قدس سره، فإنه ذهب في المقام وأفتى إلى أن الشاك في هذه المسألة، يعني فيما إذا كان بين الواحدة والسنتين والأكثر، فإن كان شكه هذا في مرة واحدة في صلاة واحدة يعيد هذه الصلاة، وإذا كان مرة ثانية أيضا أراد أن يعيد الصلاة أيضا شك في الركعة الثانية بين الواحدة والسنتين والأكثر. فذهب قدس الله نفسه إلى أنه إن غلب ظنه على واحدة وأن الركعه هي الركعة الواحدة فيتم صلاته على الواحدة، ولكن يتشهد في كل ركعتين، فإذا كشف بعد ذلك أنها كانت اثنين فزادت ركعة في صلاته لا بأس بهذه الزيادة، لأن التشهد حال بين الركعة الرابعة والخامسة فلا بأس بهذه الصلاة. وإن غلب ظنه على أن الركعة هي الركعة الثانية فيبني على أنها ركعة ثانية فيتم صلاته بعد ذلك يختاط بركعتين من جلوسه. وإذا تساوى شكه فلم يكن أحد الطرفين أرجح من الطرف الآخر أيضا يبني على الأكثر فيمزي في صلاته ويختاط بركعة قائما أو بركعتين جالسا من جهة احتمال النقصان. الذي نسب إليه قدس الله نفسه والبناء على الأكثر والاحتياط بركعة أو بركعتين، يعني بركعة قائما أو بركعتين جالسا، ولكن في بعض الكتب أنه يبني على الأقل ويحتاط وهذا لا وكله، فإنه من البناء مع البناء على الأقل ليس هنا احتمال النقصان ليحتاط بركعة قائما أو بركعتين جالسان، بل احتمال الزيادة. الاحتياط إنما يكون من جهة احتمال النقيصة، فهو يبني على الأكثر ويمزي في صلاته، وبما أنه يحتمل نقصان لأنه بأس بالباقي كان ناقصا فيحتاط بركعتين جالسان أو بركعة قائما مع التخفيف. هذا نسب إلى والده والد الشيخ الصدوق قدس الله نفسه، ودليله هذا هو الفقه الرزوي، فإن المذكور في الفقه الرزوي على ما نقل الآن أين هذا التفسير بعينه، أن الزن إذا كان على الطرف أما في الصلاة الأولى الشك وجوب البطلان، وإذا شك مرة ثانية في صلاة ثانية فهذا التفسير، إن غلب ظنه على الأقل على أن الركعة ركعة واحدة يبني عليه ويمزي في صلاته، ولكن مع التشهد في كل ركعتين ولو انكشف بعد ذلك زيادة ركعتين لا تضر بالصلاة. وإذا غلب ظنه على الركعتين يمزي على ركعتين ويحتاط بعد ذلك بركعتين من جلوسين. وإذا لم يغلب ظنه على أحد الطرفين كان مترددا ومتهيرا بل يحتاط بعد الصلاة بركعة قائما أو بركعتين جالسا عيد ما ذكره قدس الله نفسه نسب إلى أنوار الفقه الرزوي. ولكن ذكرنا غير مرته أن هذا الكتاب لم يثبت أنه رواية، حتى يمكن أن يعامل معه معاملة الرواية، مثلا نقول منجبر بعمل المشهور في بعض الموارد، فهي لم تثبت أنها رواية فضلا عن أن تكون رواية معتبرة قابلة للاعتماد عليها، ولا يبدو أنها مجموعة من فتاوى والد الشيخ الصدوق قدس الله نفسه وغيره. فكيفما كان فهذا القول ساقط جزما لعدم الدليل على ذلك، والذي يدلنا على البطلان أيضا عدة من الروايات وهي أيضا كثيرة وصريحة، يعني بعضها بالصراحة بعضها بالإطلاق، أنه إذا كان طرف الشك الركعة الأولى الركعة الواحدة يحكم ببطلان الصلاة. منها صحيح ابن أبي يعفور و الکلین قد نسل الله نفسه به اسناده ان علی بن ابراهیم ان ابیه آده سندن و ان محمد بن اسماعیل ان الفضل بن شازان به سند آخر جمیعا ان حماد ان حریز ان ابن ابی یعفور و روایت صحیحه ان ابی عبدالله علیه السلام قال اذا شككت فلم تدری افی ثلاث عنك ام فی سنتین ام فی واحدت ام فی اربع فاعد ولا تمز علی الشرك. هذه الرواية صريحة في المدعى ان الشك ولو كان بعض اطرافه زائدا على السنتين اذا كانت الواحدة داخلة في طرف الشك فكان من المحتمل انها هي الركعة الاولى يحكم ببطلان الصلاة. وايضا يدلنا على ذلك صحيحة زرارة رواها الشيخ الصدوق قدس الله نفسه بسنده السعيد عن زرارة بن عيان قال قال أبو جعفر عليه السلام كان الذي فرض الله على العباد 10 ركعات كان الذي فرض الله على العباد 10 ركعات وفيهن البراءة وليس فيهن وهم احكام الشك يعني سهل. فزاد رسول الله صلى الله عليه واله 7 وفيهن الوهم وليس فيهن قراءة. فمن شك في الاولتين اعاد. كل ما كان طرف الشك كان طرف الشك الاولتين هذا لابد من الاعادة. الاولتان لابد من ان تحفظا و نکون الاتیان به ما ان یقینین ما شکل ها یمکن رکم رو بالبطلان. و رو الشیخ الکلینی قدس الله نفسه ان محمد بن یحیان احمد بن محمد علی حسین بن محمد ان معلّ بن محمد جميعا ان الحسن بن علي بن مشيا والسلام تبرون قال قال لي ابو الحسن الرضا عليه السلام هل اعادته في الركعتين الاولتين والسهو في الركعتين الاخيرتين. رب الشيخ الصدوق قدس الله نفسه في اسناده عن الحسين بن سعيد عن النازل عن عاصم عن محمد بن مسلم قال سألت أبا جعفر عليه السلام أن رجل شك في الركعة الأولى قال عليه السلام يستأنف وغير ذلك من الرمايات. الرمايات كثيرة إنما الكلام فيما يكون معارضا لهذه الرمايات. الفقه الرجبي ذكرنا أنه غير قابل للمعارضة مع هذه الرمايات. ذلك بذلك ما رواه الشيخ قدس الله نفسه بإسناده عن أحمد بن محمد عن الحسن بن علي بن يفتي عن أخيه الحسين حسين بن علي بن يفتي عن أبيه علي بن يفتي قال سألت أبا الحسن عليه السلام عن الرجل لا يدري كم صلى واحدة أو اثنتين أو ثلاثا لا يدري أن ما بيده هي الركعة الواحدة أو ركعتين الركعة الثانية أو الركعة الثالثة. قال عليه السلام يبني على الجزم ويسجد سجدة السهو ويتشهد تشهدا خفيفا. حمل الشيخ قدس الله نفسه هذه الرماية بإعادة الصلاة يعني هذه الرماية هذه الصلاة صلاة مشكوك فيها يبني على الجزء أي يعيد صلاته حتى يجزم بعدد ركعاته. ما حمل قوله عليه السلام ويسجد سجدتي السهم شهودة شهودا خفيفا على الاستهباب، ولكن هذا بعيد بل هذه الرماية معارضة للرمايات الكثيرة المعروفة كما تقدم ومسابقة لفتوى العامة على ما ذكرناه الآن، حيث إنهم ذهبوا إلى البناء على الأقل بلي والإتيان بسجدة السهو قبل السلام، وهو الذي مذكور في هذه الرماية يبني على الجزم ويسجد سجدة السهو ويتشهد تشهدا خفيفا. فهذه الرماية من جهة مؤثر معارضتها لتلك الرمايات السيئة
المعتبرة غير قابلة للاعتناء عليها، لأجل ذلك
الرماية.
والرماية
السعودية ما رواه الشيخ قدس الله نفسه بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى عن معاوية بن حكيم عن عبد الله بن المغيرة عن علي بن أبي حمزة عن رجل صالح قال سألته عن الرجل يشك فلا يدري واحدة صلى أو اثنتين أو ثلاثا أو أربعا
تلتبس عليه تلتبس عليه عليه الصلاة. قال عليه السلام كل ذو قل قلت نعم. قال فليمز في صلاته ويتعرز بالله من الشيطان فإنه يوشك أن يذهب. هذه الرواية بحسب السند ضعيف لأن فيها علي بن أبي حمزة البطائني وهو ضعيف، ولو أغمضنا النظر عن ذلك فالظاهر أن مورد الرواية وكثير الشر.
قال عليه السلام كل ذا يعني في جميع صلواته. قال قلت نعم. قال فليمز في صلاته ويتعوذ بالله من الشيطان فإنه يوشك أن يزمع. فمورد الرماية غير محل كلامنا ومحل كلامنا
بل غير كثير الشك بالله وكثير الشك لا يعتني به مرة واحدة، لكن ذلك ذهب الوقت إن شاء الله تعالى.